وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها وتنقيح ما فيها من مسائل العلامة الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الإمام الطحاوي: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولنأمن عليهم ولنشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بينهما عايد على من؟ بينهما على الأمن والإياس. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو أن اليأس من روح الله هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله عز وجل ولا يرقبون صفات الرب. والدليل على هذا الأصل قول الله عز وجل في اليأس: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في قول يعقوب لما قال لبني: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم عن اليأس من روح الله، وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن من مكر الله فقد جاء النهي عنه في غير ما آية، منها قوله عز من قائل في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا، كما ذكر الطحاوي أنهما ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وأنهم ييأسون من روح الله. وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون، بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله، ويعلمون أن الله عز وجل خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين، وهم المقربون إليه المطهرون من دنس الآثام ومن رجس الذنوب، ويخافون ربهم كما قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. من باب ضرب المثال عن الملائكة في خوفهم من الرحمن عز وجل، ما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح وقد سد الأفق. رأيت جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح وقد سد الأفق. وفي السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. قارن بقى بين النصين، يبقى على هيئته التي خلق عليها سد الأفق، له 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح كما بين المشرق والمغرب. طيب، ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم رآه كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. الحلس يا أخوانا هو عبارة عن قطعة من الصوف أو القماش أو الخيش توضع على ظهر البعير أو على ظهر البغل قبل أن يوضع عليه السرج أو الرحل، مفهومة ديت؟ اللي كان عنده ما وش يعرف الكلام ده واخد بالك، تضع على ظهر البهيمة مباشرة، وبعد ذلك يوضع فولها السرج للفرس أو الرحل للبعير أو البرزعة للحمار أو البغل، هذا يسمى الحلس. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيضرب هذا المثال أنه رأى جبريل وله 600 جناح، وبعد ذلك رآه كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. نعم، السنة لما أذكر الراوي. واليأس أيضا من روح الله، هذه صفة أهل القنوط، فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء لا يأمنون بل يخافون الله عز وجل، ولا ييأسون بل يرجون، وهذه رجعة إلى أن أهل الحق وأهل السنة يرجون رحمة الله ويخافون عذابهم، كما وصف الله عز وجل أولياءه المقربين بقوله ويرجون رحمتهم ويخافون عذابهم إن عذاب ربك كان محظورا. وهذه من صفات المتقين، وكذلك في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فجمع لهم بين الرغب والرهب. إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن دين الله، كما قال ينقلان عن ملة الإسلام لكن بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط لأنه هو نقطة المسألة وعقدتها، وهو أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف. الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف، واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاء. فمن لم يكن معه خوف من الله أصلا، يعني أصل الخوف غير موجود، فقد أمن فهو كافر. ومن لم يكن معه رجاء في الله أصلا فقد يأس من روح الله فهو كافر. لذلك تلاحظ هنا إن مسألة الأمن والخوف واليأس والرجاء كلها من أعمال القلوب، وتملكوا من أعمال القلوب. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ طيب الأمن مقابله الخوف، يبقى حينما نقول إن الأمن من مكر الله كفر، هذا بضابط. إيه الضابط؟ أن يكون مقابله معدوم، يعني لا يوجد في القلب خوف أصلا من الله. في هذه الحالة يبقى عمل من أعمال القلوب فقد بالكلية من أصله، فجاء الكفر من هذا الباب. يبقى لما قال الأمن معناه الأمن بإطلاق، ولما قال اليأس اليأس بإطلاق، يبقى الذي يقابله مفقود بالكلية. وهذا إخواني قل أن يوجد، فإن وجد فالحكم واضح، إن إنسان ما يكون في قلبه خوف من الله عز وجل مطلقا يبقى معناه يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو عياذا بالله الكفر، وهذا هو الضابط. يقول إذن الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف، واليأس لأجل عدم الرجاء. فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب. انتبهوا، فمن كان عنده يلا شيخ وليد عشان الشغل، فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب. خوف قليل يعني قل أن ينزجر عن محارم الله، واخبرك قل، يعني يفعل ويفعل 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 الكثير. فإن قيل لهم هل زنيت بأمك، استشعر جلده وخاف، هذا عنده خوف، ولكنه خوف قليل مقابله أمن كثير، فاشترأ على معاصي الله عز وجل. ومن أجل ذلك من العزيز بل من الصعب أن نحكم على شخص بمجرد تصرفاته أن الخوف من الله نزع من قلبه. انتبهوا، مش من السهل، لأن احنا ركزوا معايا سنحكم عليه بالكفر المجرد إذا انعدم الخوف من قلبه. طيب انعدام الخوف معناه ان احنا استقرأنا كل تصرفاته، ما وجدناه ابتعد عن محرم، بل كلما سمع محرما صارع اليه وفعله. ادي ضابط الامن والخوف، ولكن معاصيه كثيرة دليل على ان خوفه قليل وامنه كثير، والعكس بالعكس. اما اذا انعدم مطلقا، وهذا إخوان الاستدلال عليه يكون باستقراء حال الرجل، ما ترك من كبيرة ولا صغيرة ولا شركا ولا كفرا إلا أتى به، يبقى في هذه الحالة الأمن الخوف العدم عندهم فكفر من هذا الباب. من هذا الباب يقول: فإن لم يكن معهم خوف أصلا فإنه كافر بالله، كما قال هنا ينقلان عن ملة الإسلام. أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن من مكر الله عز وجل. فإذا الأمن من مكر الله يتبعض، انتبهوا، يتبعض، لأن بيقابله الخوف من الله، والخوف من الله شعبة من شعب الإيمان، يبقى يتبعض، يبقى الإيمان يزيد وينقص. يقول: لا يوجد جميعه أو يذهب جميعه، بل قد يكون في حق المعين أنه يخاف طارة ويأمن طارة، يصح طارة ويغفل طارة، وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد طارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله في هذه الأرض على أهلها من الشرك أو من الذنوب أو من الكبائر من القتل والفساد، فيأتيه يأس. فإن غلب عليه اليأس بحيث عدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة، فهذا هو ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة. يبقى معناه أمن من مكر الله متى ينقل عن الملة؟ كما قال الطحاوي رحمة الله عليه: عند انعدام الخوف، ما فيش خوف من أصله. طيب اليأس من رحمة الله متى يخرج عن الملة؟ عند انعدام الرجاء، أي لا يوجد رجاء من أصله. وطبعا في مسألة اليأس من رحمة الله يسعى الشيطان لإيقاع العبد المذنب فيها بكل ما أوتي من سبل، لأن إذا وصل العبد إلى مرحلة اليأس من الله من رحمة الله عز وجل بناء على ذلك لن يعمل، ما هو خلاص يأس، يبقى سيترك العمل، يترك العمل أي عمل الصالحات، يبقى معناها يتمادى في فعل الموبقات والمنكرات. أما الموحد المعين من أهل الإيمان فإنه قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه، ومن كمل الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الله ولا يأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله يعني الأمن من استدراج الله للعباد، وقد وصف الله عز وجل بعض عباده بقوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الاستدراج يحدث بسبب الأمن، فما عذبت أمة إلا وقد أمنت قبل، لأن الله عز وجل يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر، والخير فتنة ثم هم لا يتوبون ولهم يذكرون. فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة، نسأل الله لنا ولإخواننا العفو والعافية. فهذا ضابط المسألة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إذا تبين ذلك فالواجب على كل موحد وكل مؤمن أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله عز وجل، فلا يفلح من أمن الله على نفسه طرفة عين. الله يقلب القلوب ويقلب الأبصار، وقال عز وجل في وصف الأولين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يرى العبد أن الخيرات تفتح عليه وهو مقيم على الذنوب ومقيم على المعاصي ومقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردا أو كان مجتمعا. بنو إسرائيل ادعوا أنهم أحباب الله وأنهم أبناؤه وأنه لا يعذبهم، ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أياما معدودة، والله عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعنهم، حيث قال في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فينا ملحوظة، وهي وصف أهل الكتاب بالكفر وبالإيمان، هذا باعتبارات معينة وبأزمنة معينة، وركزوا في ذلك كويس. فإذا جاء النص الشرعي بوصف كفر أهل الكتاب بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعني كفرهم بمحمد. إذا جاء وصف أهل الكتاب بالكفر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد كفرهم بنبينا محمد، كفرهم بنبينا محمد. ك كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الآية. طيب، وإذا جاء وصف الكفر لهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعني أنهم كفروا بشريعة نبيهم مع ادعائهم الاتباع. انتبهوا للضوء للقيود دي. وإذا جاء الوصف بكفرهم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى أنهم كفروا بشريعة نبيهم مع ادعائهم الانتماء أو الانتساب إليه تماما. ألا يوجد أحد من أهل القبلة يوصف بالكفر ولا لا يوجد؟ يوجد. أنا عندك القدرية، حاضر، عندك القدرية والجهمية. أنا بركز على النقطة دي، وأرجو إخواننا تقرأوا فيها كثيرا، لأن اللغط دخل فيها اليومين دولت، وبدأ الرويبضة يتكلم ويقول: من الذي يجرؤ أن يكفر أهل الكتاب لأنهم لم يؤمنوا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان، من شك في كفر رجل من أهل الكتاب بلغته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو كافر. قضية مش سهلة. يعني وقت أنت عارف أن عندك في بلدك نصراني وبلغته دعوة النبي محمد ويعلم بها جيدا ولم يؤمن بها وشككت في كفره، أنت كافر. دي مسألة مش هينة. فكون يصل الأمر أن هو يصموهم بأنهم من أهل الإيمان، ده كده البون شاسع، بون شاسع خالص. يبقى أنا عندي، ركز معي، عند وصف أهل الكتاب بالكفر من ناحية مجيئه جاء لهم بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يوجه بعد بعثة النبي محمد، أي كفروا بشريعة النبي محمد. طيب، قبل بعثة النبي محمد كفروا بشريعتهم مع ادعائهم الانتساب إليه. يقول تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. النص ده قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ قبل البعثة. أحسنتم، وصفهم ربنا عز وجل بأنهم كفروا. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ وطبعا عندنا حديث مسلم، حديث أبي هريرة ورواية أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من أهل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو من أهل النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. ما المعني بالأمة هنا؟ ركز يا ولد، الدعوة، يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه قضية خطيرة جدا. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، الشنشنة والشقشقة من أهل الخبث والدهاء يتكلمون فيها، فلابد أن يكون الأمر واضح لدى طالب العلم.
سؤال يا سيد.
نعم.
طب واللي بيقول لي بقى انهم معاملتهم احسن من المسلمين ومتعامل معهم انهم اطيب من المسلمين؟
لا، دي وصف. اما احنا بنتكلم عن المعتقد، واخد بالك، نتكلم عن المعتقد. يقول: والآيات فالواجب إذن على الموحد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله، ولكن إذا أذنب استغفر، يخاف ذنبه ويخشى الله ويخشى أن الله لا يقبل توبته ولا يقبل حوبته ولا يقبل إنابته، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجا، أي رجاء الرحمة وخوف الذنوب، وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة. نعم. كلا القولين مذمومين، ولكن يبين الأمر لأحدهما برفق وبليين، وده من الجهل وصل لهذه المرحلة. يقول: نعم يا أخي تفضل. ما هو أصدق الأمن من مكر الله بيقابله الإيه؟ الخوف. فإذا عدم الخوف بالكلية وصل الأمن من مكر الله إلى التمام، كفر بالله عز وجل كفر أكبر، بس شرط أن ينعدم الخوف بالكلية. واضحة؟ هنبدأ إن شاء الله، حاضر، نتكلم في الفقرة اللي جادت واللي بعدها، لأن الفقرتين متلازمتين مهما طال الوقت، فأرجو الصبر، لأن مباحث العقيدة التجزئة فيها بدون ضوابط بتبقى يحصل خلل في الفهم. معي عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام في عهد ما هو دولة الإسلام؟ اليهود الذين اتبعوا موسى والآمنوا في عهده صلى الله عليه وسلم لهم حكم الإسلام؟
ده ممكن تتوسع بقى وتقول الذين اتبعوا خليل الرحمن إبراهيم، والذين اتبعوا نبي الله نوح، والذين اتبعوا نبي الله آدم. هنا أخي الفاضل، هنا الإسلام بمعناه الشرعي والإسلام بمعناه شريعة الإسلام. فكما قال عز وجل حاكيا عن بعضهم ونحن له مسلمون، وهو الإسلام العام، الاستسلام لله عز وجل والانقياد بالطاعة والخضوع لشريعته. هذا كل من اتبع نبيا قبل بعثة النبي محمد هذا يوصف به، أما بعد بعثة النبي محمد لا يوصف بهذا الوصف إلا من اتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا التزموا بشريعة أنبيائه، ما ممكن يكون منتمي لشريعة نبي موسى ولكنه متفلت أو أتى بكفر، فعلى وجه العموم يطلق عليهم اللفظ. أما بعد نبينا لا يطلق الوصف على أحد إلا إذا التزم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا كده؟ يقول أي الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار، والخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقال: ولا يخرج العبد من الإيمان بعد إن دخل فيه وصار مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد المؤلف كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هنا بقى بيسموه العلماء الإنصاف لأهل العلم، طالما أن كلامه يحتمل وجها في التوجيه ده الإنصاف. ولو تعاملنا فيما بيننا بهذا المسلك لأرحنا واسترحنا. يعني أنا سمعت أخويا محمد فريد بيتكلم بكلمة، الكلمة ديت أنا لضيق عطني ما استطعت أن أؤولها إلا بتأويل المعتزلة، كويس؟ فينبغي علي وجوبا عيني مهما كنت عالي الكعب عن أخي محمد أن أستفهمه وأستوضح منه ما الذي يعنيه. فإن عجزت ووجدت لها توجيها ولو من وجه بعيد فلا يحل لي أن أعدل عنه وأظل على سوء الظن به. ده الواجب، ده الواجب علينا. يعني ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، الكلام ده على إطلاقه بدون إمعان النظر كلام المرجئة، واخد بالك؟ لأنهم قصروا الكفر على الجحود فقط، وده كلام أهل الإرجاء، ولكن الطحاوي حاشاه. لذلك هنا المؤلف الشارح يقول: وإلا فهذا الحصر غير مراد المؤلف، ما يقصدش كده، ولكن كان الصياغ ده لمقام معين وتوجيه لأخوان، كما قال الشيخ هنا في الأول لما جاء عمسات التكفير: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. قلنا الجملة ديت مما انتقد فيها الإمام الطحاوي، ولكن عند إمعان النظر توجه وإن كان من وجه بعيد، لا ضرر أبدا أن نوجهها من وجه بعيد طالما إن الرجل مات وأفضى إلى ما قدم. طب أحمد عايش وسمعت اللفظ من أروح له؟ يا عم ده بالنسبة لي حتة عين، الدين ما فيش فيه كده، الدين فيه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله. أروح له يا أخي أشيع له؟ إيه اللي فيها يعني؟ لذلك يقول سفيان رحمة الله عليه: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوق وممن هو دون وممن هو مثل. عاوز تكون محترم كده ونبيل، شوف بقى دور العلم ممن هو فوقك وممن هو دونك ومن هو مثل، ان شاء الله كل من تجده هو فوقك، واخد بالك؟ ولن تجد مثلك ولن تجد اقل منك لانك اقل من القليل. يبقى مسألة توجيه ألفاظ العلماء بما يحتمل أوده الخير هذا واجب عيني على كل من يسمع. أما إننا نقول ده توجيه بعيد ولكن يا أخي يحتمل لعل الرجل قاله, ودي يا أخوانا كما قلت من الإنصاف من الشراح ومن أهل العلم لأسلافهم من أئمة المسلمين العبارة ديت كما قلت, ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود, لأن هنا نفي مع استثناء بيقول عليه الحصر, يعني ما فيش حاجة تخرج العبد من الإيمان إلا الجحود بس. الكلام ده غير صحيح خالص, كما ذكرنا قبل ذلك أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقلب بغض النظر عما في الجوارح, ويكون بالفعل بغض النظر عما في القلب, ويكون بالقول بغض النظر عما في القلب. مش هذا المسلك اللي احنا نعرفه؟ طب والإمام الطحاوي إن شاء الله من أهل السنة, طب لماذا قال هذه العبارة؟ توجه العبارة, أنتم معايا أخواننا في الكلام ده؟ أرجو أن نأخذ هذا الأمر ما أخذ الجد, ولا نعير بالا لمن يعني إيه يتصيد الأخطاء لأهل السنة والجماعة. يقول إذا تبينها, لأن هذا الحصر غير مراد المؤلف كما سيأتي, فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباهه, أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابه. يبقى إذن هنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه بيرد على فرقة من الفرق الضالة اللي هم الخوارج والمعتزل. طب الخوارج والمعتزل ما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير؟ الجواب يكفرون بمطلق الذنب, خوارج أو معتزل. الفرق بينهم إيه؟ إن المعتزل جعلوه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين, والخوارج جعلوه إيه؟ كافر في الآخرة, كله إيه؟ كله زي بعض مخلد في النار, هذا ضلال. يبقى الإمام الطحاوي لما جاء يرد في عصره على هؤلاء كان يقتضي أن تأتي العبارة هكذا, قال لهم لا, إحنا وإن كنا نكفر من كفره الله عز وجل وكفره النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن عندنا ضوابط, ليس بكل ذنب نكفر, ولكن لا نكفر أحدا إلا بما كفره الشرع المطهر, أما أنتم تكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي, إحنا مش كده, واخد بالك؟ هذا مذهب الإمام الطحاوي, وعبارته توجه بما يليق بإمامته وجلالته في الدين. أما أننا نتصيد الأخطاء والأشياء ديت لا, ونفس الكلام بالضبط وقع بعضهم في بعض الألفاظ, وأشرت لهذا الكلام للإمام الشاطبي, وبدأ ينتقد على الإمام الشاطبي كثيرا من الأمور, بل وصفه بأنه جهمي المعتقد, وهذا يا أخوانا فيها شيء من القسوة على الإمام. طيب كلامه محتمل نعم, ولكن يوده يوده بما يوافق الحق, ما استطعنا إلى ذلك سبيلا, هذا من الإنصاف ومن حسن الظن بأئمة المسلمين. إذا تبين هذا فهذه الجملة فيها مسائل مهمة. الأولى, دليل هذه الجملة هو إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل في اليقين لما به دخل في الإيمان, وهذا الإجماع له أدلته من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيجمع عليه, خدوا بالكم الشيخ صالح هنا أكرمه نقل الإجماع, إجماع أهل السنة على أن العبد يكفر بالجحود, انتبه, ولا يفهم من ذلك أنه لا كفر إلا بالجحود, لم يقل بذلك أحد, ولكن ده بينقل إجماع على نوع معين من أنواع الكفر وهو كفر الجحود, الإجماع منعقد على ذلك. طيب هنا بيقول أن من دخل الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل في اليقين لما به دخل في الإيمان, وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلني أمليت لكم في هذه المادة بما يثبت الإسلام لشخص, أمليناه أم لا؟ ها؟ ها؟ قلناها في المادة ديت ولا في مادة تانية؟ في المادة ديت؟ طيب ذكرناها يا شيخ؟ اتفضل يا شيخ, ذكرناها. طيب المسألة الثانية, هذا الحصر في كلام المؤلف, والمقصود بالحصر هنا يا أحمد أي حصر الكفر في إيه؟ في الجحود, ليس مرادا في أنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد, فينفي التكفير أو الحكم بالرد أو بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يحكم على من أتى به بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة، ودليل عدم إرادته للحصر انتبهوا أنه ذكر في المسألة السالفة التي مضت أن المؤلف تبعا لأهل السنة لا يكفر بذنب، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقال في المسألة التي مرت علينا قريبا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، واستحلال الذنب غير الجحد، هذه صورة والجحد صورة، فدل على أن التحول يريد بالجحد الحصر، ففيه رد على من حصر الرد أو الكفر بالتكذيب أو الجحد. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا أقول الطحاوي لا يكفر إلا بأعمال القلوب. جبتها من قالك أهو كلام في عقيدتي في طحاويتي، ولا يخرج العبد من الإيمان بعد إن دخل فيه إلا بجحد ما أدخله فيه. طب هو الطحاوي ما تكلم عن التكفير إلا في هذه الفقرة ولا تكلم قبله وسيتكلم بعد؟ تكلم قبله بعد. طب وش معنى جبت ديت وتركت كلامه قبلها وبعدها؟ يبقى أنت كده مغرض صاحب هوى، لست منصف وتبتغي الريبة في علماء المسلمين. المسألة الثانية الجحد من الكلمات التي نعم إيه شو معنى
الاستحلال صورة والجهود صورة؟
أي نعم
ماشي.
أي نعم
حضرتك علمتنا قبل كده
أيوة
استحلال كفر برضه.
ما هو سهل كفر نعم. لا شك. ما هو يقول إيه يعني الاستحلال صورة من صور الكفر والجحد صورة من صور الكفر. معايا؟ يعني الإنسان يكفر بالاستحلال ولو لم يكن جاحدا، ويكفر بالجحود ولو لم يكن مستحلا، ويكفر أيضا بالإعراض وبالشك وبالريب. يكتب عندك في الهامش والاستحلال هو اعتقاد، هو اعتقاد الاستحلال واعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. نعم واعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال. نعم أتعرف الاستحلال ولا يستدل عليه إلا بلسان المقال. عيدها ثاني. الاستحلال اعتقاد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال، ولا يستدل عليه إلا بلسان المقال. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وشكل المكره فتح الراء. المسألة الثالثة الجحد من الكلمات التي جاءت في القرآن ولها دلالتها في لغة العربي، فالجحد في اللغة هو الرد والإنكار، جحد الشيء يعني رده أو أنكره، هذا من جهة اللغة، فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرا أو مع التكذيب به باطنا. وأما في القرآن فإن الله عز وجل ذكر الجحد في عدة آيات، وبين أن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب. قال في سورة الأنعام في وصف المشركين قد نعلم أنه لا يحزنك الذي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. دل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا، ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية، قال لا يكذبون يعني باطنا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول، ولأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضا بالفعل، فيدل الفعل على جحده، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، من أن الجحد ليس مورده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين وواضح لأنه دخل في الإيمان بالقول، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه، وما أدخله فيه يكون قولا أعلنه، وجحد ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. وهذه الكلمة، كلمة الجحد، من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخلل، والواجب الرجوع فيها، الرجوع في فما إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. اكتب عندك وضابط الجحود. نعم، ضابط الجحود هو أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. يبقى بناء على ذلك لا نستطيع أن نستدل على جحود شخص لأمر من أمور الشريعة إلا بلسان الإيه؟ المقال. طيب، التكذيب هو أن يكذب بقلبه ولسانه. التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه. أهل السنة والجماعة، المسألة الرابعة والأخيرة رحمهم الله، في تأصيل قولهم في الإيمان قد خالفوا الخوارج والمرجئة، وفي إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان أيضا خالفوا الخوارج والمرجئة. لهذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين، ولهذا الطحاوي ذكر تنبيها على هذا بقوله لا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم يقل إلا بالجحود فيكون مطلقا، بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه، وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك، بل لابد في زواله من يقين يماثل الأول. اكتب عندك كده، يماثل الأول أو يزيد، يماثل الأول أو يزيد. والمكفرات وما يحكم على الواحد فيه من أهل القبلة فيه بالردة، هذا اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع ذلك أنه لا يخص عند أهل السنة بالجحد. ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط، يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره، هؤلاء ذهبوا أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرا كحال الكفار والمشركين، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل بين أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراض وبعضهم من جهة الشك وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، فعندهم لابد من التكذيب، والتكذيب قد يكون مع الجحد وقد يكون الجحد بلا تكذيب، كما نصت عليه الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة في الإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، فلذلك جعلوا المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وأما أهل السنة والجماعة الذين خلفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا، وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعمله، يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان، وهذا سيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. إذن فأهل السنة والجماعة عندهم المخرجات من الإيمان منها التكذيب وهو أعظمها، ثم الجحد، ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ومنه الشك والريب، فالمرتاب ليس عنده يقين، والمؤمن هو من لا يرتاب، أما إذا ارتاب لا يدري أمحمد رسول أم لا صلى الله عليه وسلم، فهذا صفة المنافق وهو المعذب في قبره، حيث يقول فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. وهذه جمل يأتي لها مزيد بيان، اكتب عندك. والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون من ثلاثة أوجه. بالقول بغض النظر عما في القلب، بالقول بغض النظر عما في القلب. مثال ذلك سب الله عز وجل، مثال ذلك سب الله عز وجل، ويكون الكفر بالفعل بغض النظر عما في القلب كوطئ المصحف، كوطئ المصحف. ويكون الكفر بالقلب بغض النظر عما في الجوارح. بالقلب بغض النظر عما في الجوارح كالنفاق مثلا، نعم حاضر. والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول بغض النظر عما في القلب، ويكون مثال ذلك سب الله عز وجل، ويكون بالفعل بغض النظر عما في القلب كوطئ المصحف وتمزيقه، ويكون بالقلب بغض النظر عما في الجوارح كالنفاق مثلا. المسألة اللي جاية وهي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، خمس دقائق فقط، وإن شاء الله نبدأ فيها وننهيها بإذن الله لأنها مهمة واحتمال كبير جدا ستعاد في اللقاء الماضي القادم بإذن الله، لأن هي هو ده بقى إيه اللي عاوزين نستوعبه. وأرجو من كان عنده أي إشكال فليأتنا به لعلنا نقرر شيئا خطأ في عقيدة المسلمين. إيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشرح، قال الطحاوي في هذا الموضوع والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يريد بالإيمان الإيمان الذي أمر الله عز وجل به الناس والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال. فعرف الإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان، فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان، ويتعلق بالجنان عبادة التصديق. وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجهة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة. وهذه الجملة مما وفق فيه الطحاوي المرجئة وقرر فيها عقيدتهم وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا، لأدلة كثيرة في هذا الموطن. يبقى إذن قول من قال أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، وهو كلام مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة، وقول المرجئة مرجئة الفقهاء، فإنا نقول لا بد من بيان هذا الأصل العظيم. وذلك يرتب على أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ في استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان. هنا قول الشيخ وذلك يرتب على أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، اكتب عندك، باعتبار أن الشرع جاء بعد اللغة، أن الشرع جاء بعد اللغة. باعتبار أن الشرع جاء بعد اللغة، ولا الشرع اللي جاء قبل اللغة؟ طيب، يقول الشيخ هنا: والألفاظ في استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان. يعني أي لفظ في لغة العربي قبل مجيء شريعة الإسلام له حالان، حال عرفي وحال لغوي، اللي هو قال الشيخ هنا الحال العرفي والحال الأصلي. والحال العرفي جعلناه الأول لقربه، والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء، يسمونها الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية، حقيقة ليست مجازا، ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف. اكتب عندك: وحقائق الألفاظ لا تخرج عن أربعة. وحقائق الألفاظ لا تخرج عن أربعة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الاصطلاحية. نعم، حقائق الألفاظ تخرج من أربعة: حقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الاصطلاحية. شرع الشيخ هنا في ضرب مثال، يقول: ولها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف. مثال ذلك: لفظ الدابة في لغة العرب في الاستعمال العام كل ما يدب على الأرض، سواء كان يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هنا قول الشيخ هنا في الاستعمال العام، أي المعني به الاستعمال اللغوي، اللغوي. ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي يركبها الناس أو يحرثون عليه أو يستعملونها في أشياء إلى آخره، فهذه تسمى حقيقة عرفية، والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإذا صارت الحقيقة العرفية، فإذا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. مثال آخر: لفظ المال، لفظ المال في اللغة كل ما ينتفع به، كل إيه؟ ما ينتفع به. طب في العرف: معاك مال يا شيخ محمد؟ معاي إيه؟ معاي 100,000 بس. هم اللي موجودين معاي. يبقى هنا العرف جعل الحقيقة اللغوية ضيقة في نوع معين من الايه، من المال، وهي الاوراق الايه، النقدية. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى لابد ان نفرق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فلفظ المال في اللغة كل ما ينتفع به، اما في العرف يطلق على الاوراق الايه، النقدية، يطلق على الاوراق النقدية. يقول: ثم إن الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشارع، إيه معنى كلمة أتى الشارع؟ يكتب: لما جاء الإسلام. ظهر ما سماه العلماء بالحقيقة الشرعية، أو سماه طائفة ممن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معاني لأجل سبب مجيء الإسلام. من الأمثلة على ذلك لفظ السجود، فالسجود في اللغة الخضوع، فالسجود في اللغة للخضوع والذل بحركة البدن. ثم في العرف أن السجود يكون بالانحناء، إما بركوع أو بما نسميه السجود، يعني وضع الجبهة على الأرض. ثم في الشرع هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا يعني راكعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاثة على مسألة الإيمان. الإيمان في أصل اللغة، اللغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق بجمع يجمع الكلام الذي حروفه واحدة، فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد، ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان في دلالة اللغة بالأمن؟ الجواب: لأنه من أمن من آمن بالشيء فقد أمن على نفسه. آمن يعني صدق، صدق استسلم أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، أي يعتبر أمن عدوه. لو آمن بما قاله عدوه أي صدقه فإنه يكون آمن غائلته أو أمن غائلته. إذا تبين هذا فإن الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق الجازم الذي يكون معه عمل. احفظي بقى كويس، لأن الفقرة دي لو استوعبناها كل ما يثار هتجد عندك الجواب. فقرة دي يقول: إذا تبين هذا فإن الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق الجازم الذي يكون معه عمل. ده من ناحية الأصل اللغوي، تصديق جازم معه إيه؟ عمل. طب تصديق جازم ليس معه عمل، ولا يلزمنا تصديق جازم يكون معه عمل يأمن معه، وهذا جاء في القرآن، يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لفظ الإيمان جاء في القرآن بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، ولا بد من التفريق بينهما لازم، بحيث ما يكونش الغرض من معناه اللغوي وأنت تحمله على الشرعي، أو الشرع وأنت تحمله على اللغة، ده من الخلط. يبقى لابد معرفة الضابط والحد الفاصل بين الإيمان اللغوي لما جاء في القرآن وبين الإيمان الشرعي لما جاء في القرآن، لأننا كما ذكرنا الأصل العظيم وهو إن حقائق الألفاظ تعرف بمجيء اللفظ على لسان من؟ واخد بالك؟ يبقى اللي بيتكلم مثلا حسان بن ثابت يبقى لسان اللغة. طب الذي يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لسان الشرع. الذي بيتكلم أعرف الناس يبقى العرف. الذي بيتكلم فقهاء المذهب يبقى العرف الاصطلاحي. لازم نعرف دي كويس. وقلنا قبل ذلك من الممكن أن يأتي اللفظ في الشرع، الأصل أنه يحمل على المعنى أنه الشرعي، إلا إذا احتفت به قرينة تخرجه من المعنى الشرعي إلى معنى لغوي. مش ده اللي احنا قلناه؟ يبقى لازم نراعي هذا ونحن ندرس هذه المسألة العظيمة، مسألة الإيمان. يقول: وهذا جاء في القرآن، يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله تعالى في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فيلاحظ هنا معنى الأمن، فهو بمعنى التصديق، أي لست بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمن. كذلك قال تعالى في قصة إبراهيم فآمن له لوط. خد بالك، لاحظ هنا لفظ الإيمان جاء وعدي باللام، واخد بالك، يعني وما أنت بمؤمن لنا. فآمن له لوط، يبقى جاء بعده حرف اللام عدي باللام. يقول آمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في سورة براءة قال ويؤمن للمؤمنين. يبقى هنا يا أخوانا مؤمن آمن يؤمن كلها جيب بعدها حرف الايه اللام، بنسميها تعدى باللام. تعدى يعني انتقل أثره للمفعول عن طريق اللام. معي؟ انتقل ايه أثره إلى المفعول عن طريق اللام. ويؤمن ده فعل، آمن فعل، مؤمن مصدر، واخد بالك، مؤمن اسم فاعل. معي؟ كل ده تعدى بالايه؟ تعدى باللام. إذن فالإيمان في اللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. ركزوا في الكلام ده لأنه في منتهى الجزالة. إذن فالإيمان في اللغة استعمل، جابها منين الشيخ ديت؟ من كم آية في القرآن؟ ثلاثة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا تصديق جاز يؤدي إلى عدم تأنيبك لنا وعدم العقوبة منك لنا ولو كنا صادقين، مش ده مقصد إخوة يوسف؟ طيب، فآمن له لوط، الإيمان الجازم الذي يكون معه تصديق يحول بينه وبين وقوع العذاب الذي توعد إبراهيم قومه. واضح يا اخوان؟ ويؤمن للمؤمنين، واخد بالك، دي كلها ايه؟ استعمال لغوي ولا شرعي هنا؟
لغوي.
ما هو الاشكال كله فين؟ ان المرجئه اتكأوا على بعض اقوال اهل اللغه في الايمان ولم يحرروا المساله التحرير المضبوط، وده الاشكال جه من هنا. هنا الشيخ يقول اذا فالايمان في اللغه دي استعمل ويراد به في اللغه ولا في الشرع دلوقتي؟ ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأنه فيه صلة دائمة بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية جاء الشرع فأمر الله الناس بالإيمان. فهذا الإيمان فيه كما سبق لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. أسباب زائدة عن الحقيقة العرفية قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوعا إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منه. فالإيمان في الشرع هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل، ولا يكون إلا بإقرار، ولا يكون إلا بتصديق. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا وصف الله المؤمن بأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ووصفه أيضا أنه يعمل وأنه يقوله بلسانه، ولهذا جعل الله عز وجل الصلاة للدلالة على هذا الأصل، جعل الصلاة هي الإيمان، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، اكتب معناها صلاتكم. والدليل ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبهم 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبهم أن تكون قبلتهم الكعبة، فأنزل الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان يعجبه أن تكون قبلته الكعبة، تعجبه أن تكون قبلته الكعبة، فأنزل الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال بعض المسلمين: فكيف بإخواننا الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا استعمال لكلمة الإيمان، ويراد بها هنا الصلاة. الصلاة هي الإيمان، فهذا تخصيص، فهو ليس تصديقا فقط، بل الإيمان صار صلاة. إذن هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه العمل. إذن يتبين من هذا أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف، كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة. فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا لها كويس جدا. فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيحا، لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك. فالإيمان ما يجلب الأمن من عمل، من إقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاة. فكل ما يجلب الإيمان الأمن فهو إيمان في اللغة، قيد ذلك كما جاء في الآيات وفي الشرع. فقد جاء تسمية الإقرار إيمانا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا، وجاء تسمية العمل إيمانا. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين أن هناك اختلافا في معنى الإيمان. اختلفت المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول، أصول الفقه، على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة اللغوية والشرعية والعرفية، اتفق الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، اتفقوا على أن تقدم الحقيقة الشرعية، لأن الألفاظ الشرعية تخصيص. فلا يقول الحنفية: إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح الركوع بدله، مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة، فهل يركع ويكتفي بهذا أم أنه لا يصلح إلا السجود؟ قالوا: هنا السنة هي السجود الشرعي، لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنة، فيكون هو المراد، ولا يكون المراد هو السجود العرفي. وهذه المسألة لها نظائر في الفقه وفي العقيدة وفي اللغة بعامة. فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، من اللي اجتمعوا يا أخوانا؟ لا، اللي ذكرهم هنا الشارح، الأئمة الأربعة، صح؟ ركزوا شوية، معلش المبحث طويل شوية بس نركز فيه. يقول فإذا نقول اجتمعوا على تقديم على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، وهل تقدم اللغوية أو العرفية خلاف بينهم، ولهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يأتي الكلام عليها في المسألة الثالثة. المسألة الثانية، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة أو العقوبة. كلامنا في اللغة ولا في الشرع؟ الحمد لله. يبقى تصديق فقط وينسب إلى اللغة كذب على اللغة، لتنعرف كويس كويس جدا إن واحد يقول الإيمان على الإطلاق هو التصديق فقط حتى لو كان تصديق جازم، ويتحقق التصديق الجازم في من ادعاء ولو بدون عمل، الكلام ده كذب على لغة العرب، كذب على لغة العرب. يقول وقولنا التصديق الذي معه عمل، هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حتى يعمل. مثلا جاء رجل وقال لك سيارتك الآن تسرق، قلت له جزاك الله خيرا وجلست ولم تتحرك، فهل تعتبر في اللغة مصدقا؟ لا، لأنك إذا صدقت الخبر فإنه لا بد أن تتبعه بعمل يدل على صدقك. صح الكلام ده؟ المثل ده بنضربه كتير قوي، ومرة ضربناه مثل حس، وقلت يا أخوانا إحنا ماشيين في طريق فأخوك محمد أبلا وما عهدته كذابا قط نحسبه كذلك، فقال لك رايح فين؟ قلت رايح القرآن. قال لك الحق ده الطريق بيعملوا فيه إصلاحات ومقفول وحولوه مش عارف على فين، فأنت قلت له جزاك الله خير يا محمد، وأنت ماشي على صوف الطريق. شيخ محمد واقف بعد نص ساعة رجعت له تاني، طبعا هو يعني ممكن يزعل منك زعل شديد، يقول لك مش قلت لك مش مصدقني؟ والله مصدقك. قال له امال رحت ليه؟ وادي بالك يا اخوانا دي مثال حسي خالص. عشان كده دايما لما تيجي تقرر عقيده على المنبر امام العامه نبه الجزئيه دي. يعني انت مثلا عمال تتكلم في خطبه طويله محكمه بادله وبالفاظ منتقاه عن عذاب القبر، طب وبعدين؟ الناس كلهم يزعمون أنهم مصدقين بعذاب القبر، لابد أن تبين لهم أن هذا الزعم لا ينفع من ادعاه إلا إذا عمل بما صدقه. هو ده أصل الدين يا أخوان. يبقى عمال تتكلم معاه في كذا وفي كذا وفي، قوله طب أنت صدق أمال فين عملك؟ أين عمل؟ وتأتي له بأمثلة من الواقع، أمثلة حسية يستوعبها، لأن دايما ضرب الأمثال مسلك عظيم من مسالك الدعوة، وهو تقريب المعاني إلى الأذهان بالشبه وبضرب الأمثلة، ودي مهمة جدا في فقه الدعوة وتبيين للناس الحق. يقول هنا فإنه لابد أن تتبعه بعمل يدل على صدق، لأن الناس لا يفرطون في أمواله ولا يفرطون فيما فيه قوام حياتهم، فإذا مكث وقال أنا مصدق ولم يذهب فلا يسمى مصدقا في اللغة مش في الشرع. ودل على هذا الأصل قول الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل، انتبهوا، مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين. انظر إلى العمل في قوله فلما أسلما، أسلما ألف التثنية لمن يحسم؟ لا، إبراهيم وإسماعيل. نعم، ما هو بيقول أخوك بيقول إسماعيل وإبراهيم، فقلت له لا ما ينفعش، إبراهيم وإسماعيل ما ينفعش يقدم الابن على أبيه، ينفع؟ خلاص خد بالك ركزوا. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق، فإذا رآها النبي صدق بها أنها وحي من الله. لكن متى صار مصدقا للرؤيا؟ انتبه، الجواب لما امتثل دلالتها، فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهذا تصديق لغوي وهو أيضا تصديق شرعي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قال له قد صدقت الرؤيا إلا بعد أن إيه؟ أسلم وتله للجبين. أسلم وتله للجبين، عمل قلب ولا جوارح؟ متأكد؟ طيب ماشي، تبه الكلام ده مهم جدا. نعم، ها؟ لا، احنا مقصودنا نتكلم عن الجوارح، لأن الجوارح لا تظهر إلا عن قلب. معايا أخي الفضل؟ انتبهوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، انتبهوا أول جزئية دي، بحيث اللغط الذي يثار ويقال ويلصق بالأئمة لابد أن نعيه جيدا. هات لي يا محمد هذا من موقع الشيخ ربيع بن هادي، أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وسعيه وعمله وجعله دائما وأبدا غصة في قلوب المبتدعة. يقول أكرمه الله: أنا قلت مرارا أن تارك العمل بالكلية كافر زنديق. هذا كلام الشيخ ربيع، تارك العمل بالكلية. ولا يعقل أبدا أن الشيخ هنا يقصد عمل القلب أبدا، بل يقصد بذلك عمل الجوارح، كافر زنديق. فلا يتصور أبدا أن يكون هناك شخص يدعي الإيمان والتصديق ولم يعمل بجوارحه خيرا قط، هذا من شك في كفره يخشى عليه. يقول شيخنا: إذن فالإيمان في الحقيقة العرفية، ركزوا، لو أرجعناه إلى التصديق فإن حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. يبقى هو لما قال أنا مصدق ولم يعمل، قول يا أخويا كما تريد، انعق كما تريد، لا يلتفت لنعيقك ولا لكلامك، لأنك لم تأتي بأي برهان على صدقك وهو العمل. المسألة الثالثة: يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية بضابط، كان ده نحفظ يا مشايخ، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عدي بالإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي، يعني اللغة والعرفي، وإذا عدي الإيمان بالباء فإنه يراد به الإيمان الشرعي. وعلى هذا المفترض تعمل بحث في المسألة دي، الإيمان عدي باللام ولا عدي بالباء؟ بس طلبوا منك مع الأخذ في الاعتبار، ركزوا، إذا عدي باللام يبقى اللغة والعرفي، وهل يا ترى إذا عدي باللام لغة وعرفي يكفي فيه التصديق أم لابد أن يكون معه العمل؟ بس هي دي. يبقى مسألة إن إيمان وتصديق بدون أن يكون معه عمل يؤدي إلى الأمن والأمان، الكلام ده له معروف لا في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة، ملوش أصل من أصله خالص، لا يوجد له أصل في الإيه، في الحقائق الثلاثة. وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ها، دلت عليه هنا؟ لا، ركز ركز، لا من أول تاني، المسألة الثالثة تاني، ركز. المسألة الثالثة: يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية بضابط، وهو أنه إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، وإذا عدي باللام في القرآن والسنة فإن المراد به الإيمان العرفي، يعني اللغوي العرفي. يبقى أنا عندي الإيمان اللغة والعرفي له ضابطين اثنين: أن يدل على الأمن، واخد بالك اللي هو هنا قال إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه أو عدي باللام، يبقى ده المعنى الإيه؟ اللغة والعرفي. طيب إذا عدي بالباء المعنى الإيه؟ الشرعي. وفي كلا النوعين لابد من عمل أم لا؟ خلاص، ما يا مصطفى؟ شو بقى هنا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بس هذه دلالة على عموم المعنى اللغوي المعنى العرفي. وفي قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، عدية باللام كويس، فالتعدية هنا باللام بمؤمن لنا. فآمن له لوط، ويؤمن المؤمنين يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤمن المؤمنين هذا المعنى العرفي آمن الرسول بما أنزل إليه، عدية إيه؟ بالباء. يبقى الإيمان الشرعي. وفي كده عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية لما جه يرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، قال لهم لا، ده انتوا أخطأتوا من 20 وجه. وذلك يا مشايخ، فالآن الواحد مش متخيل يعني ما هذه الشنشنة التي نسمعه، أن الإيمان يكفي فيه الإقرار والقول باللسان وعمل القلب ولو لم يعمل خيرا قط. فين الكلام ده؟ وفين أصله في اللغة العربي؟ وفين أصله في الأدلة الشرعية؟ لماذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلف، ركزوا. فالإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق، تقول العرب صدق لفلان فتعديه باللام، وتقول صدق بكذا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا، الإيمان الشرعي آمن بكذا، مضمن أقر بكذا، أقر تتعدى بالباء في اللغة، أقر بكذا. علما علمنا، طيب أقر تتعدى بالباء في اللغة، أقر بكذا، عمل بكذا، صدق بكذا. ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة، انتبهوا، وزيادة تصلح للتعدية بالباء، فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عدي بالباء؟ ده على أساس إيه؟ إن إحنا عندنا عرفنا دوات إن المعنى اللغوي للإيمان والعرف والشرعي لابد أن يكون معه تصديق يتبعه إيه؟ عمل. طب ما كنا خلناه كله معدية باللام، لماذا خص الإيمان الشرعي عدية بالباء؟ عدية يعني إيه؟ انتقل أثر الفعل إلى المفعول بالباء أو باللام. معايا يا أخوانا ديت؟ يقول الشيخ عدية بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي، وهو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي. وهذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويرد منه معنى ثم تختلف التعدية بالحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. تاني الجزئية دي يقول، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى، فعل جاء ويراد منه معنى. ما المعنى المراد من الفعل الذي جاء يا أحمد؟ طب ركزوا معايا شوية، هنا بيقول إيه؟ وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى، اللي هو معنى الفعل الظاهر، لأنه ده الأصل، أخذ الألفاظ على ظاهره. طيب ثم تختلف التعدية بالحرف. عرفت إيه معنى التعدية؟ يعني تعدي أثر الفعل على المفعول بس بيتعدى بحرف. يقول ثم تختلف التعدية بالحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. يبقى كأن الفعل له معنى واحد، ركزوا يا أخواني، له معنى واحد. فلما أردنا أن نعدي الفعل إلى المفعول بحرف آخر، الغرض من الحرف دي أن يشتمل الفعل معنى آخر غير معناه الأصلي. وضحت؟ طيب نضرب له مثالا، وهو قوله تعالى في المسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عدد من المحققين هنا معنى الإرادة الهم الجازم اللي هي ومن يرد فيه بالحد. قلنا لماذا قالوا؟ لأن الإرادة المعروفة تتعدى بنفسها، تقول أردت الذهاب، أردت المجيء، أردت القراءة، ولا تقول أردت بالقراءة. فلماذا قال ومن يرد فيه بإلحاد؟ لأن كان السياق ومن يرد فيه إلحادا، فلماذا قال بإلحاد؟ انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لا خليكم معايا بس عشان القاعده اللي قالها الشيخ الاول. يبقى انا عندي فعل يراد منه معنى، طب أنا أريد أن أجعل هذا الفعل يتضمن معنى آخر، أعمل له تعدية بإيه؟ بحرف معين. يبقى تعدية الفعل بحرف معين ما جاتش اعتباطا. والمثال المشهور اللي الشيخ ذكره هنا، ومن يرد فيه بإلحاد، السياق يقتضي ومن يرد فيه إلحادا، فلماذا جاء بإلحاد؟ بل قال ومن يرد فيه بإلحاد. علمنا أن كلمة يرد هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء، وهو هم بكذا، هذا الذي يناسب. ولذلك فسره الأئمة بأن المراد بالإرادة هنا الهم الجازم فيؤاخذ عليه، ولو لم يرد ولو لم تتحقق الإرادة من كل وجه وإنما يصدق عليه الهم، فإذا هم بالفعل صار داخلا في الآية بمجرد هذا الهم. نرجع هنا في اللغة فآمن له لوط. وضحت يا أخوانا الفرق بين التعدية باللام والتعدية بنفسه والتعدية بالباء؟ يبقى الغرض من التعدية بالباء عاوز يضمن الفعل معنى آخر على معناه الظاهري. يقول فآمن له لوط، يعني صدق له وأقر له. تقول أقررت لك، ولا تقول أقررت إياك، أقررت بكذا. لكن لفلان هل تقول أقررت بفلان أم أقررت لفلان؟ أقررت لفلان. وهنا فآمن له لوط يعني صدق له أقر له إلى آخره. فهنا جاء التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما قال آمنوا لله ورسوله، مع أنه قال في النبي ويؤمن للمؤمنين، وقال في لوط فآمن له لوط، وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا دلنا على أن هذا المعنى هو المعنى اللغوي، وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعدية بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا يعني آمنت بكذا، فعملت به آمنت بأن الأمر واقع، فعملت به يعني عملت بما آمن. فلذلك دخل زيادة التعدية الباء لقولنا على أن العمل دخل في مسمى الإيمان أصلا. وهذه يأتي لها مزيد تفصيل من الأدلة إن شاء الله عز وجل. وضحت إخواننا الجزئية ديت مهمة جدا، ومن أجل هذا نرجو إن شاء الله أن نعيد قراءتها، وإن أدى الأمر إلى إعادة القراءة سويا لا بأس، لديت من أعظم المسائل في الوقت الحاضر. إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها كثيرون منذ نشأت المرجئة يقول فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها كثيرون منذ نشأة المرجئة أن يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار، لكن تصديق مع نوع عمل وليس لازما في حقيقته، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به لصلاته بالمعنى اللغوي العام. أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل، لأن الشرع جاء بزيادة عن المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة. المسألة الرابعة تعريف الطحاوي لهذه المسألة، وهي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان، وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق، وهذا كما سبق مذهب مرجئة الفقهاء. والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة، أشهرها قولان. قول جمهور المرجئة أن الإيمان هو التصديق ولا يلزم معه إقرار، يعني هنا أخونا بيقول هل إذا كان الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن به، فما حجة من قال أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط؟ ليس لهم معهم حجة، ليس معهم حجة في ذلك. زي بالضبط كثير من الأئمة يجوزون وقوع المجاز في لغة العرب، وفي الحقيقة ليس لهم مجاز إلا ظاهر الألفاظ بنوا عليها معتقدهم. القول الثاني قول مرجئة الفقهاء وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة، أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقد سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان متحققا بلا عمل. واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة، من أشهرها قول الله عز وجل في آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعطف العمل على الإيمان، وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة. قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان، لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلما عطف العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأخير العمل وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. والجواب عن هذا الاستدلال بجواب مختصر: أن اللغة فيها العطف بالواو، ويراد بالعطف بالواو التغاير، والتغاير طارة يكون بتغير ذوات، وطارة يكون تغير الصفات، وطارة يكون العطف بالواو ليس لأجل التغاير، ولكن تغاير ما بين الجزء والكل وما بين العام والخاص. اكتب عندك: علاقة المعطوف بالمعطوف عليه، أو أنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه. علاقة الإيه أو أنواع الإيه باعتبار الإيه المعطوف عليه. طبعا كما تعلمون عندنا معطوف ومعطوف عليه وأداة العطف، مظبوط؟ يبقى معطوف عليه ومعطوف بينهم إيه؟ أداة العطف. طيب المعطوف عليه اللي هو قبل إيه؟ صح كده؟ والمعطوف هو اللي إيه؟ مظبوط. طيب باستقراء لغة العرب وجد العلماء أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع: النوع الأول المعطوف جزء من المعطوف عليه، مثال ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يبقى هنا الصلاة الوسطى جزء منين؟ من الصلاة. معايا مشايخ؟ طيب القسم الثاني المعطوف لازم المعطوف عليه، لازم المعطوف عليه، بمعنى ما جاء المعطوف إلا لما كان المعطوف عليه قائما. ما جاء المعطوف إلا لما كان المعطوف عليه قائما أو موجودا أو حقيقة. مثال ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أعيد تاني يا أخوانا، أعيد تاني يا شيخ، من هي التالتة ولا التانية؟ التانية، ومهمة جدا دي. المعطوف لازم المعطوف عليه. إيه معنى لازم المعطوف عليه؟ يعني ما وجد المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه. ها كتبت يا شيخ؟ إيه معنى لازم؟ سمعني. أحسنت. أيوة. يبقى لما المعطوف ده ما وجد إلا لما كان المعطوف عليه موجود. مثال ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خليك معايا كده. ومن يكفر بالله وملائكته، الملائكة معطوفة على الله، معايا؟ ده عطف لازم. يعني إيه؟ هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بإيه؟ بالله. واضح يا أخوانا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه. ما كفر بالكتب إلا لما كفر بالإيه؟ بالملائكة. طب ما كفر بالرسل إلا لما كفر بالكتب. ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالرسل. واضح؟ يبقى الواحد يقول لك: لك أنا مؤمن بالرسول ولكن لا أؤمن باليوم الآخر. قل له: والله أنت كافر بالرسول. واتبارك أخوانا، اسمه عطف الإيه؟ عطف اللازم. يبقى المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه. النوع الثالث المعطوف غير المعطوف عليه، المعطوف غير المعطوف عليه، وهذا الذي شرحه الشارح الشيخ صالح أكرمه الله بشيء من التفصيل، وهو ثلاثة أنواع. أرجو المعلومات دي تنحفظ يا مشايخ، الله يبارك فيكم، احفظوا هذه المعلومات مهمة جدا. ها يبقى عندي يا أبو عائشة دلوقتي المعطوف باعتبار المعطوف عليه كم نوع يا حبيبي؟
ثلاث
أنواع. أول حاجة جزء من المعطوف عليه لازم المعطوف عليه غير المعطوف عليه. النوع الأخير بيقسم لقام قسم ثلاث أقسام اللي هو أنواع التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. نقرأ كلام الشيخ فهو أسد، يقول أن اللغة فيها العطف بالواو ويراد بالعطف بالواو التغاير، والتغاير طارة يكون تغاير ذوات هذا أول نوع، وطارة يكون تغاير صفات، وطارة يكون العطف بالواو ليس لأجل التغاير ولكن تغاير بين الجزء والكل وما بين العام والخاص. مثال ذلك دخل محمد وخالد، هنا إيه؟ خالد غير محمد، تغاير، ولكن تغير إيه؟ قال تغير في الذات، يعني شخصية محمد غير شخصية خالد، محمد طويل خالد قصير، محمد نحيف خالد سمين إلى غير ذلك. هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة ذات، فهذا يسمى تغير ذوات. أما تغير الصفات فتقول عندي مهند وصارم وحسام، والذي عندك سيف واحد، لكن تقول مهند من جهة أنه صنع في الهندي، وصارم من جهة شهرته وأنه يصرم، وحسام من جهة أنه من وقع عليه حسمه وقتله. ومن ذلك تغاير في الصفات، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، وعطف بالواو هل لتغاير الذوات؟ الكتاب شيء والقرآن شيء، لا أحد لا أحد يقول بهذا، فصار العطف هنا لتغاير الصفات. ما يعرفنا كده ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب اللي هو الايه؟ القرآن. طب والقرآن هو الكتاب، طب ازاي؟ ما هو لازم عطف فيه تغاير، لأن العطف ما يجيش عطف المثل على المثل، ولا يبقى كلام مش منضبط خالص. وخبرك فقال لك هنا تغير الايه؟ الصفات. قال فصار العطف هنا لتغير الصفات، تلك آيات الكتاب نظر فيه على كونه، على جهة كونه مكتوبا باقيا، وقرآن مبين يعني أنه يقرأ فينظر فيه إلى التلاوة والقراءة، فهذا تغير الصفات. القول الثالث أن يكون العطف بالواو للتغير ما بين الجزئي والكلي وما بين الكل والجزئي، فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص. مثاله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. عدو لله وملائكته لا شك، الملائكة غير الله، الملائكة مخلوقة والرب مالك الملك وخالق الخلق، وملائكته ورسله، الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل هنا أعم من الملائكة لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر، فإذا هنا صار العطف عطف الكل على الجزء. ثم قال وجبريل وميكائيل، وجبريل ولا كان من الملائكة أو لا من الملائكة، فعطفهم على حقيقة جبريل وميكائيل غير الملائكة، لا، فهذا تغير صحيح لكنه تغير بين حقيقة الجزء والكل، وليس تغير ذوات ولا تغير صفات ولا تغير حقيقة. ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغير ما بين الجزء والكل، في قوله آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، والآيات كثيرة. فقوله آمنوا وعملوا الصالحات عطف العمل على الإيمان لأجل هذا، وإلا فهو داخل في حقيقته هنا. لماذا يخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه، فالعرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرفي ما ذكر، لأنك تقول مثلا جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز، هل الشيخ عبد العزيز ليس من المشايخ؟ بلى، لكنه هنا للتنبيه على شرفه، وإن كان المقصود مجيء المشايخ جميعا لكن لما عطف عليهم المقدم فيهم أو الأكبر إلى آخره كان ذلك تنبيها على شرفه ومنزلته. فهذا جواب مختصر، وسيأتي الكلام على مسألة الإيمان، وقد خاض فيها كثيرون في هذا العصر وكتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وقصروا الكفر على التكذيب والإيمان على التصديق إما قولا أو باللازم، ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأن العمل ليس من الإيمان أصلا كما هو قول المرجئة، والأقوال في هذا متعددة. قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذه الجملة من كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي، والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أئمة أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل. بعض أهل العلم يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية كما قالها الإمام أحمد في موضع، ويعني بالنية الإخلاص، يعني الإخلاص في القول والعمل، وهذا الأصل، وهو أن الإيمان قول وعمل، وضح بقول أهل العلم الإيمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة، وهي أنه اعتقاد وأنه قول وأنه عمل وأنه يزيد وأنه ينقص. وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تعريف بالمقارنة مع سبق فيه قصور. انتبهوا، فيه قصور، وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، فإنهم لم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديق، وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وجعلوا الأعمال زائدة عن مسمى الإيمان مع كونها لابد منها ولازمة للإيمان. فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة اتباع أهل الحديث والأثر، وفيه قصور، لأنه أخرج العمل عن تعريف الإيمان، وكون العمل من الإيمان هذا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة سبق بعضها، ومنها في هذا المقام قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويعني بالإيمان الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل. وقال أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، دلت الآية على أن الإيمان له حقيقة وهي الاعتقاد، والإيمان بهذه الأركان المذكورة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا كان العمل ناشئا عن هذه فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان، ينفكوا يستحيل. طب لو انفكوا ما فيش إيمان، وضحت؟ قال فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان. انفكاك يعني عمل وما فيش إيمان، طب إيمان ما فيش عمل، تفك كلهم عن بعضهم؟ لا، إذا عدم أحدهما حتما سيعدم الآخر على الحقيقة مش على الظاهر، ممكن يكون منافق وبيصلي يبقى ظاهر فقط. ولهذا قال في آية البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، جعل العمل هو الإيمان لأنه منه ينشأ عنه. فنفهم إذن أن قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان، أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما سبق بيانه. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس حين أتوه في المدينة، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر بأركان الإيمان، ثم قال وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأداء الخمس عمل، فاجعله تفسيرا للإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان له قول مرتبط بالنطق وله عمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق يعني نوع عمل، وجعل له عمل قلب وهو الحياء. فبهذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان بثلاثة أشياء، منها القول ومنها الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح. يبقى إذن شعب الإيمان اللي هي أولها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق بضع وسبعون، هذه الشعب هي أركان الإيمان وهي أجزاء الإيمان، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا، وهذه الشعب البضع وسبعون موزعة على اللسان والقلب والجوارح. موزعة على اللسان والقلب والجوارح، توزيعها هكذا. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث الإيمان 70 أو 60. ثم زيادة الإيمان ونقصانه قد دل عليها القرآن الكريم، ففي الزيادة قول الله عز وجل وإذا تلي عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، وقول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحو ذلك مما فيه الزيادة. وإذا كان فيه الزيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. لذلك لما قيل لسفيان أيزداد الإيمان؟ قال نعم زدناهم هدى. قال وينقص؟ قال ما يزداد شيء إلا وينقص. يا إخوانا كده ما يزداد شيء إلا وهو قابل للنقصان. ودي من أكبر المثالب والعوار على المرجئة والخوارج، لأنهم الاثنين قالوا الإيمان لا يزيد ولا يقبل، هو كل لا يتجزأ. فالخوارج لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان ووافقوا أهل السنة في هذه النقطة إن العمل من مسمى الإيمان، ولكن أصلهم الباطل لا يزيد ولا ينقص، فبناء على ذلك إذا خرج منه بعض خرج كله يبقى كفر. المرجئة جوهم قال لك لا، وأين أحاديث الرجاء؟ فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان من أجل ما وقع فيه الخوارج، وكلاهما على ضلال، ولكن ضلال الخوارج أزيد. وإذا كان فيه الزيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. ولهذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصان قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا وسبحنا فذلك زيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها الكتاب والسنة وقول الصحابة. فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف وأصحابه ممن أخرجوا العمل من كونه جزءا من الماهية عن كونه ركنا من الإيمان. اكتب عندك وزيادة الإيمان تشمل إقرار القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إقرار القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين فهذا لا يعتريه زيادة ولا نقصان. يقول إذا تقرر هذا فإن في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدا، وذلك لكثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة، لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب، وهو الذي يسميه مرجئة الفقهاء أو يسميه العام التصديق، ويجمع قول اللسان وعمل الجوارح والأركان والزيادة والنقصان. هذه 5 أشياء اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول أن الإيمان تصديق فقط، وقال به فرق. كم يبقى المغرب يا شيخ وليد؟ 10 دقائق على العصر أصلي. طب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذه المسائل بعد صلاة العصر إن شاء الله. نستغل وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة، لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب، وهو الذي يسميه مرجئة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق، ويجمع قول اللسان وعمل الجوارح والأركان والزيادة والنقصان. هذه خمسة أشياء اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول أن الإيمان تصديق فقط، وقال به فرق. الفرقة الأولى جمهور الأشاعرة، وهو قول أيضا أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة، وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق وعلى أن العلم ينشأ عن التصديق، فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم. يعني إحنا قلنا أن اللغة على غير ما ظنوا وإلى ما يترتب عليه، فجعلوه التصديق فقط، واستدلوا له بعدة أدلة مما فيها أن الإيمان تصديق، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه أمور غيبية، والإيمان بها يعني التصديق بها وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات. والإيمان بالغيبيات يفهم على أنه التصديق، وهؤلاء يسمون المرجاء، وهم المشهورون بهذا الاسم. ومن المرجئة أيضا طائفة غالية جدا، وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن هو المعرفة بالقلب، وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه، ممن صنفوا في إيمان فرعون، لأن فرعون كان يعرف ربهم وبناء على ذلك جعلوه مؤمنا. القول الثاني قول الكرامية، وينسبون إلى محمد بن كرام، كان يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان، لأن الله عز وجل جعل المنافقين مخاطبين باسم الإيمان في آيات القرآن، فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخل في الخطاب أهل النفاق، والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم، فدخلوا في اسم الإيمان لإقرارهم باللسان. القول الثالث وهو مذهب مرجئة الفقهاء، الذين قالوا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا: هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ويجعلون الناس في التصديق وفي أعمال القلوب واحدا، فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيء واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم، يعني ليس من حقيقة الإيمان، وإن كان لابد منه في تحقيق الإيمان، بخلاف أهل القولين السابقين يعني الماتريدية والأشاعرة والكرامية، فإنهم يقولون إنه لو وافى بلا عمل فهو ناج، لو لم يعمل قط فإنه ينجو. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: لابد له من العمل، فإذا ترك العمل فهو فاسق، لكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وشبهتهم في هذه المسألة تبعا لأبي حنيفة بنوها على أن الذين خوطبوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون، والمنافقون ليس لهم عمل، عملهم باطل، وإنما أقروا باللسان فقط، والمؤمنون مصدقون مقرون، فجمع لهم ما بين الطائفتين، أي ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني في الخطاب الظاهر. وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. ومن أدلتهم أيضا الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيمان هو التصديق والإقرار، يضاف إليه في الشريعة أنه لابد من قول اللسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبعا ما سبق من الشيخ في تقريره دل على أن هذا ليس من اللغة ولا يمت للغة بصلة. المذهب الرابع وهو قول الخوارج والمعتزلة، وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا العمل عندهم يكون بفعل كل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، فما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، وما نهى عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة، فيكون جزءا وركنا في الإيمان، وكل محرم يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. وبناء على ذلك قالوا: إذا ترك واجبا واحدا فإنه يكفر، وإذا فعل محرما من الكبائر فإنه يكفر، لأن جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب، فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بعضه فقد جميعه، وبينهما خلاف، أي بين الخوارج والمعتزلة. اكتب عندك، وهذا بناء على أصل عندهم باطل، وهو أن الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد وينقص، وهذا بناء على أصل عندهم باطل، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بعضه فقد جميعه، إذا فقد بعضه فقد جميعه، وبينهما خلاف، أي بين الخوارج والمعتزلة في من استحق النار في الآخرة ماذا يسمى في الدنيا، على القول المعروف عندهم، وهو أنه في الدنيا عند الخوارج يسمى كافرا، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يقال مؤمن ولا يقال كافر، مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. القول الخامس وهو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الإيمان اعتقاد، ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص، ويعنون بالعمل جنس العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله، فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا وجد بعضه وجد جميعه، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، أو إذا وجد بعضه وجد جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة ولا بد من وجود جنس العمل. وهل هذا العمل الصلاة أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هناك خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. طيب، طبعا مسألة كفر تارك الصلاة خلاف بين السلف الذي ينبغي أن نراعيه، أن من كفر تارك الصلاة وسلم معتقده طبقا لأهل السنة فلا يقال عنه من الخوارج، بل من وصفه بأنه من الخوارج فهو خارجي، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة مع صحة معتقده فلا يقال عنه مرجئ، ومن وصفه بالإرجاء فهو أحق بالوصف في مسألة ترك الصلاة بالذات. وركزوا، لأن خلاف بين السلف بين الأئمة الأكابر، وقال بالكفر كما تعلمون الإمام أحمد نضر الله وجهه، ومن المعاصرين العلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم كثير، فالأمر لابد أن نحتاط ونفطن إليه جيدا. والفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج والمعتزلة أن الخوارج والمعتزلة جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان. لما يا أخوان؟ لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده، هو ده الأصل الذي أصلوا عليه معتقدا، وبناء على ذلك طالما لا يزيد ولا ينقص يبقى كله لا يتجزأ، يبقى لو ذهب بعضه وهو لا يتجزأ ذهب إيه؟ ذهب كله. وأهل السنة قالوا العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل أبعاد وأجزاء تتفاوت، فإذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله، فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهر بأركانه وجوارحه يدل على تصديقه الباطن، وعمل القلب الباطن لأنه استسلم به ظاهرا، وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان، كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرة. طبعا هنا قول الشيخ فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان، مقصده هنا إيمان حقيقي، ولكن ممكن يوجد ظاهر الإسلام بلا إيمان عند من؟ عند المنافقين. المسألة الثانية، الطحاوي هنا لم يذكر العمل في مسمى الإيمان، وكما سبق فالعمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته، وهو ركن من أركانه. طيب، العمل داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. ركزوا معايا في المعلومة اللي جاية دي. أولا، ضابط الركن، الركن ضابطه هو الجواب عن سؤال ما هم. ضابط الركن هو الجواب عن سؤال ما هم، عن سؤال ما هو. يعني مثلا ايه، لما اقول ما هو الحد، تقول كيت وكيت وكيت، كيت وكيت دي تسمى اركان الحد. طيب، ما هي الصلاة؟ كيت وكيت وكيت، كيت وكيت، هذه تسمى ايه؟ اركان. يبقى الركن هو ماهية الشيء ومعناه الجواب عن سؤال ما هو، ده يسمى ايه؟ الركن. هنا بقى نريد ان نفرق، الله يبارك فيكم، بين امرين اثنين، بين اركان الايمان واركان العبادات. ركزوا في الجزئيه دي قوي، لان دي تعريفات اصطلاحيه. بين ايه؟ اركان الايمان واركان الايه؟ العبادات. كل شعب الايمان اركان، كل شعب الايمان ايه؟ اركان. يعني لا اله الا الله شعبه وركن، اماطه الاذى عن الطريق شعبه وركن، صله الرحم شعبه وركن، كل البضع وسبعين شعبة أركان إيمان. طيب، الفرق بين أركان الإيمان وأركان العبادات أن الركن في العبادات تبطل العبادة بعدم الإتيان به ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. ركزوا في المعلومات دي كويس. طيب، احنا عرفنا الأول أركان الإيمان اللي هي إيه؟ شعب، لا اللي ركز يا شيخ محمد، اللي هي شعب الايمان، اللي هي ايه؟ بنسميها ركن اصطلاح، ده تعريف اصطلاح، يعني اماطه الاذى عن الطريق. ركن ولا مستحب ولا واجب؟ من باعتبار دخولها في الايمان ركن من اركان الايمان، اما باعتبار حكمها الشرعي دي قضيه ثانيه خالص. في فرق بين تسميتها أركان وبين أحكامها الشرعية، عشان هيجي لك دلوقتي اهو. طيب، إذا قلت أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلت أنه ركن، وقلنا أن إماطة الأذى ركن، والأركان ما إذا تركها ذهب العمل كله، وبناء على ذلك من ترك إماطة الأذى عن الطريق يذهب إيمان، أقول لك أنت غلطان، لأن ده ما نقصدوش. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لان لو احنا لو لم نقل، ركزوا، على شعب الايمان من اركان الايمان لكان من اللوازم اننا نخرج العمل عن مسمى الايمان، وده غلط. يبقى فرق بين اركان الايمان واركان العبادات. كل شعب الايمان مالها؟ وكلام ابن القيم رحمه الله عليه قال: وكل شعبه من شعب الايمان تسمى ايمانا. واضحه ديت؟ كما أن كل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا. ولا يلزم من قيام الشخص بشعبة من شعب الإيمان أن يسمى مؤمنا، كما لا يلزم من قيام الشخص بشعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا. واضحة؟ زي سباك غير لواحد وخيط له صبع، ها دكتور ولا سباك؟ بالرغم من أنه قام بشعبة من شعب الإيه، أو بصفة من صفات إيه، أو بمهنة بمهنة إيه، الطب. واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى أنا عندي أركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان، وعندي أركان العبادات. إيه الفرق بين الاثنين؟ أركان العبادات من ترك ركنا من أركان العبادة جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت عبادته، بطلت عبادته، لا تجبر العبادة إلا إذا ترك الركن مكرها، العبادة تجبر هنا. والفرق بين ترك الركن جاهلا وبين ترك الركن متعمدا أن الجاهل يعذر بجهله ولا يأثم مع بطلان العبادة. أن الجاهل أو متعمدا الأقرأ الله يبارك فيك إذا كان إيه مكره، يعني واحد مثلا قال له صلي الظهر، قال له حاضر، فقام يصلي، قال له طب صلي واقف ازاي؟ صلي وانت نايم يا عم، انا فيا صحيت، صلي وانت نايم ولا موتك، يبقى هنا مكره، يبقى في هذه ترك الايه الاركان لا شيء عليه. واضح يا اخواننا؟ ديت دي اركان الايه، اركان العبادات. واضح يا اخواننا؟ والفرق بين ترك الركن جاهلا او متعمدا في التأثيم فقط، مع ان البطلان هو الحكم السائد. يبقى ترك الركن جاهلا تبطل عبادته ولا يأثم، معذور. ترك الركن متعمدا تبطل عبادته ويأثم. طب ترك الركن ناسيا ويأثم ولا يأثم؟ أحسن. طيب ترك الركن مكرها يا شيخ مصطفى ويأثم أم لا يأثم؟ لا يأثم. واضح يا أخواننا ديت؟ بدلالة الأولى لا يأثم. نعم. أو متعمدا تبطل العبادة، ولكن الجاهل يعذر بجهله فلا يأثم، والمتعمد إيه؟ ها؟ يأثم. طب صلاة الاثنين مالها؟ باطلة. ركزوا الله يبارك فيكم المسألة دي أول. محمود محمد الجمل مش عاوز يتعلم، قلت لك أهو. ها؟ ايوه عيد طبعا. لم تبرأ الذمة، ما هي معنى صلاة باطلة؟ يعني ايه مشايخ؟ لم تبرأ بها الذمة وما يزال يطالب بها، لازم يعمل إعادة. ها؟ معايا في الجزئية ديت؟ هننتقل اللي بعدها مهمة. والناس يعني كذلك. تفضل. ما هي دي هنجيلها بقى، حاضر اهو سناتيها باذن الله.
معلش في مساله خلينا نكون معاك فيها. ايمان شعر الايمان، الايمان بالله.
اوكي
تمام. الا بهذا قال يوم قال الايمان، قال الايمان تؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر. طبعا اصل دي كلها يعني ما ينفعش واحد يترك ركن منها ولا خرج من هيقف بالله مثلا ويترك شعر
كم خلص يا رجل؟
كان الإيمان الستة يعني
أنا أقصد
كان الإيمان الستة التي أدى سيدنا
جبريل
وقال
النبي صلى الله عليه
وسلم هذا
جبريل جاء ليعلمه. ما هو أنت لحظة حضرتك لما بدأت تتكلم قلت أخشى أن تكون تعجلت، قد أفتيت نفسك فأنت تعجلت، ولو صبرت لأتاك ما فيه الشفاء إن شاء الله. ماشي يا مشايخ كده؟ ركزوا معايا الله يبارك فيك، ركزوا معايا بس عشان تفهموا المسألة. ولو أخطأنا ردوا علينا خطأنا، ما فيش فيها إشكال خالص. معايا مشايخ كده؟ واحدة واحدة بس الأول. أول جزئية نتفق عليها. هذيك معايا جود. أول جزئية نتفق عليها. شعب الإيمان، كل شعبة من مفردها تسمى إيماناً أم لا؟ قول واحد؟ طيب. شعب الإيمان، كل شعبة منها تسمى أركان أم لا؟ توكلنا على الله، الباقي كله سهل طالما اتفقتوا معايا في الجزئيه سهل. التعريفات ديت اصطلاحيه ولا منها؟ اصطلاحيه للعلماء، واخد بالك؟ طيب قلنا اركان العبادات اللي هي ايه؟ الركن. ما هو ايه ماهيه الشيء؟ اللي هو سؤال جواب عن سؤال ما هو. فالعلماء وضعوا ضابط لاركان العبادات. ايه الضابط ده؟ قالوا كل ركن في العباده من تركه جاهلا او ناسيا او متعمدا بطلت صلاته. هذا قول واحد. أي ركن من أركان العبادات تركه المكلف جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت عبادته. طب الفرق بينهم إيه؟ قلنا أن الجاهل والناسي معذور، والمتعمد غير معذور، وإن كان الجميع العبادة إيه؟ باطلة. لا يستثنى من ذلك في ترك الأركان إلا من؟ المكره. وأدخل فيها العلماء المعذور كمريض أو ونحوه. كويس كده؟ طيب تعال بقى نشوف أركان الإيمان. أركان الإيه؟ الإيمان. أركان الإيمان يا أخوانا اللي هي شعب الإيمان، أركان الإيمان اللي هي إيه؟ شعب الإيمان. شعب الإيمان هذه تنقسم باعتبار الحكم الشرعي فيها إلى ثلاثة أقسام. خلاص مش تشرح مش أساس الجو حر. هنقسم شعب الإيمان باعتبار إيه؟ باعتبار إيه مشايخ؟ حكمها الشرعي. وممكن نقسمها كمان باعتبار ما يقوم بهذه بهذا الركن، يعني شعب الإيمان أو أركان الإيمان هنقسمها باعتبار حكمها الشرعي، ونقسمها تقسيمة تانية باعتبار ما يقوم بهذا الركن أو بهذه الشعبة. الشعبة دي اللي بيقوم بها إيه؟ البصر ولا القلب ولا اليد ولا الكرش مثلا، يعني تقسيمتها يكون باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول اللي هو باعتبار إيه؟ الحكم الشرعي. اكتب يا أخي. قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقاب. يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. كويس. والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. كتبت يا شيخ الكلام ده؟ سمعه لي الله يبارك. كلام مين الأول؟ الله يجزاك بالخير. ها. كويس أوي. يبقى الشعب الإيمان كلها اللي عندنا ما تخرجش عن واحدة من الثلاثة. عندنا الشعب منها ما يكون أصل، ومنها ما يكون واجب، ومنها ما يكون إيه؟ مستحب. كويس كده؟ طيب اكتب يا أخي الفضل: وأصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر وتنفيذ الأمر ده الأصل. يبقى بناء على ذلك ركزوا معي، أصل الإيمان كله اللي هو لا يصح إلا به، يعني معناها إيه؟ لو أن رجلا ما جاء بأصل الإيمان كويس، ولكن جاء بكل واجبات الإيمان وبكل المستحبات، إيمان ينفع على ما ينفعش؟ ما ينفع. يبقى عاوزين نعرف أصل الإيمان إيه. أصل الإيمان يا أخوانا وهو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تصديق الخبر يعني كل الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم العبد أن يصدقها. فلو صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد لكان كافرا. واضحة دي؟ والمثال اللي احنا ضربناه قبل كده، واحد مثلا قال لك أنا مصدق بكل ما في القرآن. طب ماشي. فواحد بيقرأ إمام كده في المسجد، فقرأ إيه؟ وقال عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. فقال لك إذا القرآن في كلمة عفريت؟ قال له آه. افتح المصحف. فتحنا المصحف لقينا كلمة عفريت، لف على كل المصاحف لقاها موجود. قال لك بصراحة بقى أنا مصدق بكل ما في القرآن إلا كلمة عفريت ديت. الرجل ده كافر ولا مؤمن؟ طب ركزوا معايا كده، من اللي أنشط صحيح؟ ماشي جزاك الله خير. يبقى هذا الرجل إيمانه بكلمة عفريت تعتبر شرط في صحة إيمانه ولا شرط في كمال إيمانه؟ أحسنتم. ومن أجل ومع ذلك إيمانه بالقرآن داخل، قصدي اعتقاده بأن الكلمة القرآن داخل في الإيمان ولا خارج عن الإيمان؟ آه داخل في مسمى الإيمان نفسه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اصبح تصديق الخبر وتنفيذ الامر ده اسمه اصل الايه؟ اصل الايمان. واضحه يا اخوانا ديت اصل الايه؟ الايمان. بعد ذلك واجبات الايمان بقى. اللي هو ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقوبة. واجب الإمام ما ضابطه؟ كل ما أوجب الشارع علينا فعله من شعب الإيمان أو تركه من المحرمات، ده اسمه واجبات الإيمان. كل ما أمر الشارع فعله من أركان الإيمان، وكل ما نهى الشارع عنه من المحرمات. يبقى بناء على ذلك الشارع الحكيم أمرنا بالصوم، واخد بالك، أمرنا بالإيه؟ بالصوم، وأمرنا بالجهاد، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بأوامر كثيرة. هذه الأوامر من شعب الإيمان، صح؟ ومن أركان الإيمان، مظبوط؟ طب حكمها إيه؟ واجب ولا أصل ولا مستحب؟ يبقى كل شعب الإيمان بننظر لكل شعب على حدة، وننظر الدليل الشرعي عليه. هل الدليل الشرعي دل على أنها خبر؟ يبقى تصدق. دل على أنها واجب؟ يبقى تفعل. دل على أنها مستحب؟ يبقى بفواتها يفوته علو الإيه؟ الدرجة. اتفهمت الجزئية دي؟ اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت ولا لسه؟ طيب، سنقسم شعب الإيمان باعتبار ما يقوم بهذه الشعب. تنقسم شعب الإيمان باعتبار ما يقوم بهذه الشعب إلى أربعة أقسام. القسم الأول يقوم به اللسان، وهو النطق بالشهادتين. باعتبار ما يقوم بهذه الشعب، يعني الشعب ديت مش في أعضاء تقوم به ولا هي تقوم بنفسها، أعضاء تقوم به. فالعلماء قسموا إلى ما يقوم به اللسان، وهو النطق بالشهادتين، وكذلك أعمال اللسان كالذكر وقراءة القرآن والحزب بالقول. خليكم معايا هم، عندنا النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان ولا شعبة من شعب الإيمان؟ ما تنفعش شعبة؟ شعبة، ركز، هي الشعبة هي الركن. طيب حكمها ايه؟ اصل من اصول الايمان اللي هو الدخول في الاسلام. من اللي بيقوم بها؟ اللسان. طب قراءه القران، الذكر، الحزب بالقول، كل الحزب بالقول، كل ده ايه؟ اللسان، دي اعمال اللسان يقوم بها ايه؟ اللسان. طيب بعد ذلك الاقرار بوجود الله، والاقرار ببعثه النبي محمد، والاقرار بالقران. من اللي بيقوم بالكلام ده؟ القلب. يبقى أصبح شعب يقوم بها القلب. بعد ذلك التصديق. أي نعم، التصديق، ولكن ما يقوم به القلب قسمين، قول وعمل. قول القلب اللي هو الإقرار، قول القلب اللي هو الإقرار، معايا مشايخ؟ طيب عمل القلب، كل الأعمال الشرعية التي أمر بها رب البرية ومصدرها القلب. لسه إلينا الأمن من مكر الله، والخوف من الله، واليأس من رحمة الله، والرجاء في الله، والتوكل على الله، وحسن الظن بالله. دي كلها أعمال يا إخواننا الإيه؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب. القسم الرابع وهي أعمال الجوارح. أعمال الجوارح. اللي هو الإقرار والعمل. عمل الجوارح. رابعا عمل الجوارح. العمل ومحلها القلب. يعني الشارع الحكيم أمرني أن أحب، أن أحب أولياء الله. المحبة دي مصدرها فين؟ بس الشارع الحكيم أمرني أن أحسن الظن بإخواني، محلها فين؟ وهكذا. واضح يا أخوان؟ الكلام ده كله ذكره الحافظ ابن حجر فتح الباري، ارجع إليه، ده حدد، قال لك أعمال القلوب واحد اثنين ثلاثة، أعمال الجوارح كذا. القسم الثالث اللي هي أعمال القلوب، وهي كل ما أمر الشارع أن أتقرب به إليه ومحله القلب. الثاني هو الإقرار بالقلب. أكمل يا أخوانا كلامي. بعد ذلك أعمال الجوارح. أعمال الجوارح وهي ما تقوم به الجوارح مما أمر الشرع به، سواء الجوارح فعلت أو تركت، لأن المعتمد أن الترك فعل، أن الترك إيه؟ فعل. ما تقوم به الجوارح من طاعات أو تنتهي عنه من محرمات، لأن الترك فعل. طيب، لما نيجي نقول إماطة الأذى عن الطريق شعبة صح؟ ركن. طيب، تركه رجل مع اعترافه بأنه من شرع الإسلام، أقر به وتركه، ده ينقص من إيمانه واخد بالك ويفوته علو الدرجات أم يأثم؟ يفوته علو الدرجات وبرضه ينقص إيمانه، ما هو زادته نقصان ونقصان، يعني بيأتي بشعب الإيمان ويترك بعض شعب الإيمان، مظبوط كده؟ طيب، يبقى هذا الرجل الذي هو مؤمن ويعمل الصالحات ولكنه ترك إماطة الأذى عن الطريق، يبقى فعله لإماطة الأذى عن الطريق شرط لصحة إيمانه أم لكمال إيمانه؟ بما نسمع عند السلف شرط صحة وشرط كمال نستوعبها باعتبار إيه؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ باعتبار إلى ذلك لما سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه في مجلة المجلة، والكلام مبثوث وموجود، ما قولك في من قال شرط صحة وشرط كمال؟ قال لا، هذا غلط، بل الصواب التفصيل لمن أراد أن يقول ذلك، أما الصواب إن العمل من مسمى الإيمان. طب من قال من السلف شرط صحة وشرط كمال بالاعتبار الذي ذكرناه؟ اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ باعتبار ما ذكرناه، شرط صحة لغيره، مش هو في نفسه شرط أبدا، لا، ده هو من أصل الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. وضحت يا أخوانا المعلومات دي؟ نقرأ سويا كلام الشيخ. نعم نعم، خلاص الدرجة التي تتولد من هذه الشعبة فاتته بس. طيب، يقول المسألة الثانية، هنا لم يذكر العمل في مسمى الإيمان، وكما سبق فالعمل عند أهل السنة داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته، وهو ركن من أركانه. ركزوا فرقوا قوي بين أركان الإيمان وبين أركان العبادات حتى لا يختلط عليك الأمر. والخلاف بين قول المرجئة الفقهاء الذي قرره الطحاوي وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، قيل إنه صوري لا حقيقة له ولا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد، وقيل هو معنوي وحقيقي. والشارح ابن أبي العز على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث، فإنه قرر أن الخلاف لفظي وصوري، وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة، فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري والخلاف لفظي، لأن الحنافية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والرد عن الإيمان يكون بالقول والاعتقاد والعمل والشك. انظر، ركزوا في الكلام تاني، لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجعلوا العمل خارج عن إيه؟ عن مسمى، هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والرد عن الإيمان يكون بالقول والاعتقاد والعمل. كلمة العمل ديت لابد التفصيل فيها، ما الذي يقصدونه بالعمل؟ مش أحمد والشافعي، لا، ده الأحناف، واخدين بالكم اخوانا بالعمل. طب هل يا ترى، ركزوا معايا قوي في اللي جاي ده، هل يا ترى لما قال ان الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد والعمل، المعني بالعمل هنا عمل شيء ولا ترك عمل شيء؟ تاني، الكفر قال والرد عن الإيمان يكون بالقول. بالقول يعني مثال كده سب الله. طب وبالاعتقاد؟ الاستحلال مثلا، واخد بالك الاستحلال. طيب وبالعمل، هل يا ترى فعل شيء بجوارحه وصف الشارع أنه كفر أو فعله كافر، أو ترك شيئا تركه كفر أو من تركه كافر؟ ها؟ طب ولو ترك شيء، إيه المانع؟ لا ركزوا على الاستحلال، أصل الاستحلال ركزوا معايا مشايخ عشان ما تضبطوش. الاستحلال ده شغلانة القلب اللي هي المعتقد. أنا قلت لكم كلمة هنا وأنا بملكها، قلت لكم يا إخوانا العمل فعل والترك إيه؟ بس خلاص عرفها كويس ديت. يعني أنا مثلا لما أترك شرب التدخين، تركي للتدخين فعل وعملي للتدخين ولا فرق. يبقى لما قال هنا والعمل يشمل إتيان الفعل المحرم أو ترك الفعل الواجب، انتبهوا لي كويس. طيب لما قالوا هم الكلام ده كله كلام إجمال، اللي هو الكفر يكون بالقول وبالمعتقد وبالعمل. طيب بالعمل قلنا ترك أو إيه أو عمل. ترك إمط الأذى عن الطريق، ترك الأذى في الطريق، يكفر أم لا يكفر؟ ما الدليل؟ لا طولوا بالكم عشان نحط ضابط، نريد أن نجعل ضابطا لمسألة العمل. ترك شيء يكفر، ما هو دلوقتي كلمة والعمل ما لهاش غير تفسير اتنين، والكلام جه كلام عام ما ينفعش تخصص. العمل إما أن يكون عمل فعل محرم يكفر به، أو ترك فعل واجب شرعي يكفر به. معايا كويس كده؟ طيب لو قلنا مثلا عمل يعني بالجوارح، وطأ المصحف يكفر أم لا يكفر؟ ليه؟ الورود الدليل عليه. كذلك يبقى أصبح عندنا بالعمل كل عمل وصف الشارع من فعله بأنه كافر يكفر بعد الرجوع إلى نوعي الكفر. ركزوا. وكذلك كل فعل تركه المكلف والشارع وصف تركه بأنه كفر كافر بعد الرجوع إلى نوعي الكفر. إياك تكون مسألة فهمت مسألة دي. ثاني يقول وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفك. ده أنا هقرأ تاني. فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري لفظي. يعني إيه؟ ما تشغلش بالك به. ليه؟ لأن الحنفية اللي هم القائلين بإيه؟ بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان، الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجن، متفقون مع أهل الحديث والسنة أحمد والشافعي على أن الكفر والرد عن الإيمان يكون بالقول. أسأل كده، الكفر عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي وأهل السنة والأثر يكون بالقول، مثال ذلك سب الله. يبقى بالقول معناها إيه؟ فعل فعلا الشارع حرمه وحكم على من فعله بالكفر، صح الكلام؟ واضح حديث ولا لا؟ سب الله، سب رسول الله، الاستهزاء بشيء من الشرع، سب دين الله، كل هذه أفعال وصف الشارع من أتى بها كفر، وهي بالقول ولا بالاعتقاد؟ قول مجرد، كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب النوع الثاني قال لك وبالاعتقاد. الكفر يكون بالاعتقاد. ما معنى الاعتقاد؟ القلب. أخبرك أن يكون منافقا نفاق أكبر أو يكون مستحلا لما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. ده كافر ولا مش كافر؟ اعتقاد ولا بالقول؟ اعتقاد. كيف نستدل على كفر المعتقد؟ الله يجزاكم بالخير. تعال بقى للمسألة اللي أنا مش عارف أتكلم فيها خالص اللي هي والعمل. نتفق الأول الكفر يكون بالإيه؟ بالعمل. هنا المقصود بالعمل يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح بس؟ لا خطأ، ركزوا، لأنه هو في الأول ذكر القول، فلما ذكر القول في الأول ورجع بالعمل يلزم منه أن يكون العمل هنا عمل الجوارح عدا اللسان. عمل الجوارح يعني إيه؟ بإيديه، بفرجه، برجليه، بجوارح. طب العمل ده بقى هل يا ترى فعل شيء محرم الشارع وصف فاعله بأنه كافر، أو ترك شيء واجب الشارع وصف تاركه بأنه كافر؟ ها؟ تاني ولا تفرق معنا لو قعدنا للعشاء، لأن تقرير مثل هذه المسائل في منتهى الأهمية. إحنا بنقولها ترك الفعل فعل أم لا؟ واضحة مش واضحة دي؟ كانوا لا يتناهون ها عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا. خبر يا رجال واضح ايه خالص ايه بقى؟ كانوا يقول تاني يا مصطفى ها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. معناها ايه؟ كان الرجل يرى اخاه على المنكر ما يقولوش خليك محترم وعيب. يبقى هنا ترك فعل ولا فعل؟ وربنا قال له ايه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى الترك فعل كما ان الفعل فعل. واضح ولا لا؟ الحمد لله. يبقى الراجل هنا لما قال ايه؟ والعمل. يبقى العمل هنا واحده من اثنين، اما انه عمل عملا محرما وصف الشارع من عمله كفر، صح؟ طيب طب في الترك بقى ترك شيئا واجبا وصف الشارع تاركه بانه كافر، ما جيش غير كده. واضح يا اخوانا؟ طب لو ناخذ مثال عمل عملا محرما وصف الشارع فاعله بانه كافر، وطأ المصحف بقدميه، مزق المصحف، سجد لغير الله تعبدا، ده كله عمل ولا قول؟ عمل بالجوارح، والشارع وصف فعله بانه ايه؟ خدوا بالك كل الكلام ده هو كفر النوع وليس المعين، عشان ما نلخبطش. واخد بالك كفر النوع وليس الايه؟ المعين. معايا يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى نشوف الشارع امر بفعل شيء ووصف من تركه بانه كافر. المثال المشهور لكل الائمه الصلاه. الصلاه من تركها فقد ايه؟ كفر. او العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، او بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. يبقى معنى ذلك ان لو خدنا وجهه النظر باعتبار التكفير وعملي وأثره، يبقى الخلاف بين الأئمة والإمام أبي حنيفة خلاف إيه؟ صوري لفظي. ليه؟ لأن ترتب على عمل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات كفر الفاعل والتارك عند كل الأئمة، يبقى النتيجة واحدة. عارفين زي إيه بالضبط؟ الإمام أبو حنيفة وعلى ما أذكر الإمام مالك يؤثمون تارك السنة المؤكدة. واخد بالك؟ يؤثمون تارك السنة المؤكدة. الإمام أحمد والشافعي لا يؤثمون. فجينا نشوف إيه حكم صلاة العيد أو الوتر. منهم من قال سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها إيه؟ فرض. طب لو تركها عند الجميع يأثم أم لا يأثم؟ يأثم. يبقى خلاف صوري، لأن الثمرة المترتبة على الخلاف والنتيجة مالها؟ واحد. ولكن الخلاف حقيقي إمتى؟ لو كانت الثمرة المترتبة على الخلاف مختلفة. وضحت يا إخواننا كده؟ اتفهمت ديت ولا لسه؟ طب نكمل دي واحدة محمود. عيتاني يقول الخلاف صوري، الخلاف لفظي، لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والرد عن الإيمان يكون بالقول والاعتقاد والعمل والشك، فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان يكفر، وإذا عمل عملا انتبه ينافي ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة من الحنابلة والشافعية ونحوهم، فهم أشد منهم حتى إنهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقية الأئمة، كقول القائل مثلا صورة صغيرة فإنهم يكفرون بهذا، أو قولهم مسيجد تصغير مسجد أو نحو ذلك، أو إلقاء كتاب فيه آيات فمن نظر مثل ما نظر الشارح، ونظر جماعة من العلماء في المسألة على جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإمام، قال الجميع متفقون سواء كان العمل داخلا في مسمى أو خارجا عن مسمى فإنه يكفر بأعمال، انتبه، ويكفر بترك أعمال. جد؟ وضحت؟ أسأل سؤال بقى، خليك معايا يا شيخ محمد. فإنه يكفر بأعمال، بأعمال هنا محرمة ولا واجبة؟
محرمة واجبة، محرم الاثنين، المحرم برضو عمل والواجب عمل.
ما هو لا، بص في العبارة قدامك كده، طب قول يا شيخ. فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال، أعمال الأولانية وأعمال التانية. إيه معنى الأولانية وإيه معنى التانية؟ بص للكتاب عندهم مصري، هتشوف مين، هتشوف مين.
يكفر بأعمال المحرمة
يبقى هنا يكفر بأعمال أي بأعمال محرمة، ويكفر بترك أعمال أي أعمال واجبة. وضحت يا أخواننا المسألة دي؟
رأى منكرا ولم يغيره مثلا
يكفر؟
لا، واجب عليه الحزب.
ما ماشي، ما حزبش، خايف، خايف على الوظيفة، يكفر أم لا يكفر؟ بس اتفضل يا أخي.
هنا لابد من استفاء الموانع.
جزاك الله خير، ما أنا أشرت إليه قلت إحنا نتكلم كله كفر المعين ولا النوع؟ بس لم نتطرق إلى شخص بعينه البتة. لا، مش بنقولش كده، نقول فعل كفري فعله الشخص، هل يكفر بذلك؟ لابد من إقامة الحجة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. بس نقول أما يعذر بجهله أو بغير ذلك، طب احنا قلنا الجهل من ضمن العوارض الأهلية، يبقى يعذر أو يعذر، دي مسألة ثانية. أنا بتكلم على تكفير النوع مش المعين. الحكم نفسه، تفضل يا شيخ. لا، أول واجب على العباد توحيد المولى عز وجل.
هو ذكر أول واجب معرفة الطاعة عز وجل، وقال ورد على، قال
أن طب خلينا هنا دلوقتي، حاضر، تفضل.
المسألة دي مسألة المصطفى، مما عمل به
البلد. لا، وسب دين الله؟
وسب دين الله لدرجة الإدراك. المسألة دي كثير من الناس حتى سب دين الناس اللي ما لا، ده مسألة بقى لفت
لا لا لا، هذه غير، لا لحظة واحدة، هذه غير، هذه ليست استهزاء، لا لا لا، لابد من التفصيل وسؤال الرجل، لأن هذا عمد به البلوى في غالب الأحيان لا يدري ولا يعرف الحكم الشرعي. لا، طب ما هو ما يعرفش أنه استهزاء، هذا لا يعلم أنه استهزاء، معي آخر فضل، لا يعلم أنه استهزاء. ركز، الله يبارك فيك، ركز عليكم السلام. كفر النوع، ماشي، تفضل.
بعد يقرر مثلا سنة جماعة في الوقت الحاضر يقول كأن هذه الثلاثة الزيادة سب الله سب الله سب الله سب الله، هذا من قال في من حج على رجل لأكفره هذا مرجئ، فيقول أن هذا كفر معين لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة.
يعني مثلا رجل مثلا نزل مصحف لنا او سب ربنا او قال مثلا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا عذر يعني من جهه يعني.
طيب هذا الذي كفره بعينه هل هو أهلا لأن يؤخذ منه ما هو المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ سمعت السؤال؟ أجب عليه. زيد بن عمرو قال كل من سب دين الله كافر بعينه ولا تقام عليه الحد. ليه يا زيد؟ قال لأن سب دين الله معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. هل زيد هذا ممن يؤخذ منه معرفة المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ رد علي. دلوقتي احنا نتفق أهل السنة والجماعة يعذروا بالجهل أم لا؟ إذا كان الجهل إيه؟ من سعي المكلف وكسبه. طيب المعلوم من الدين بالضرورة فيه عذر بالجهل أم لا؟ ليس فيه. طيب اللي بيحدد المعلومة من الدين بالضرورة مين يا شيخ محمود؟ خلاص يا عم، لو أن عالما من أهل الاجتهاد قال إن سب دين الله معلوم حرمته من دين من الله بالضرورة ومن فعله كفر بعينه، القول قوله بس خلاص. أما نعم الله يجزاك بالخير، ما هي دي ما يعني مرهونة بإيه المعلومة الدين بالضرورة ما هو وأين يتحقق؟ بس معي يا مشايخ المبحث هيخلص فطولوا بالكم. أي واحد ولكنه إيه؟ أيوة يدخل الشخص في الإيمان بأنه من أهل الإيمان. لا الشخص ماشي. أكمل يا أخوانا ركزوا الله يبارك فيكم، معلش نتعب شوية بس نخلص المسألة دي. طيب فإذا لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله، ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يكفرون بأي عمل أو بترك أي واجب أو فعل أي محرم. فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تصور أن الخلاف ليس بحقيقي بل هو لفظي وصوري. الجهة الأولى التي ينظر إليها وهي أن العمل عمل الجوارح والإركان هو مما أمر الله به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل. يعني أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان، جهة الإقرار بها وجهة الامتثال لها. وإذا كان كذلك فإنه إذا عمل فإما أن نقول إن العمل داخل في التصديق الأول تصديق بالجنان، وإما أن نقول أنه خارج عن التصديق بالجنان. فإن قلنا أنه داخل في التصديق بالجنان يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل، فيكون التصديق إذن ليس تصديقا وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال. وهذا ما خرج عن قول وتعريف الحنفية. فاكرين مرة قرأت لكم كلام أبي ثور، فاكرينه اللي هو كان بدايته ماذا أراد الله عز وجل من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد منهم الإقرار والعمل أم أراد أحدهما فقط؟ فاكرين القول ده؟ كان من أمتع ما قاله الإمام أبي ثور خالد بن إبراهيم. طيب والجهة الثانية أن العمل يمتثل فعلا، فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث، لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل، أنك تؤمن بأن تعمل وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. نعم يبين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله به فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لابد له من إسلام. طيب وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل، هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأمر بالإيمان، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، والله أمر بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالإيمان مأمور به، وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يدخل فيها الأعمال الصالحة، لكنها تدخل في المسمى من جهة كونها مأمورا بها، فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان، وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان، وهذا يكون فيه النظر مشكلا من جهة هل يتصور، ركزوا معايا كده، هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بما أنزل الله ولا يفعل خيرا البتة ولا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يتصور أن يوجد أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، ولا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله، ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله، هذا لا يتصور. ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأوامر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة، كيف يؤمن به، كيف يحققه، يحقق الإيمان بجنس العمل الذي يمتثل به. فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل. بهذا نقول إن الإيمان الحق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه بالنص والدليل من الكتاب والسنة لابد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن، لا يتصور أن يكون مؤمن يمكنه أن يعمل ولا يعمل البتة. وإذا كان كذلك كان إذن جزءا من الإيمان لدخوله في تركيبه أولا، وثانيا لأنه لا يتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البت. إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريا من كل جهة، بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهة فيه تكون معنوية، والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة. وبهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليس كل المرجئة صوري باعتبار أصله في التكفير، لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون هو داخل في المسمى، فيقولون إذن الخلاف صور، ومن قال الخلاف صور فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وترتب الأحكام على من لم يعمل، أما من جهة الأمر ومن جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون فيه الخلاف حينئذ حقيقيا. المسألة الثالثة الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان ونقصان، اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة وغيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا منسوب لبعض أئمة أهل السنة لأن الدليل دل على زيادته، وهذا أمر لا يدخله القياس فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. القول الثالث من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة وغيرهم، والارتباط بين الإرجاء والخلاف في الأركان الثلاثة الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقصان. طارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادته ونقصانه، يعني مثلا الأشاعرة الذين هم من المرجئة، والمترودية منهم من يقول بزيادته ونقصانه، ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان. هذا أمر زائد أدخلوه في البحث، فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادة ونقصانه على كونهم مرجئة. فإذا قال أحد الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا يدل على كونه من المرجئة، لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة، إذ الإيمان إذ قال الإيمان يزيد وينقص فلا يدل قوله على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجئا. فالارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان واضح ديت؟ يعني لما واحد قال لك إيه؟ أنا معتقدي أن الإيمان يزيد وينقص، فلا تحكم عليه بهذه اللفظة فقط أنه من أهل السنة. ليه؟ لأن من المرجئة من قال بهذه القولة. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ أدي معنى كلمة الشيخ. فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السيفة للإيمان. أما الحكم الحكم الفصل الإيمان عندك داخل العمل داخل في مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ والكفر عندك يكون بالقول والاعتقاد والعمل أم يكون بالاعتقاد فقط؟ أما مسألة الزيادة والنقصان فمن المرجئة من يقولها ومنهم من لا يقولها. وضحت؟ المسألة الرابعة: عرف الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان، والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد بمعنى أنه أمر واحد وعبادة واحدة، أما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. ولهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: قول وعمل، وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو تصديق، وقول اللسان هو إعلانه الشهادة، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب من محبة الله والتوكل والخوف والرجاء والإنابة وخشية ونحو ذلك من أعمال القلوب. فإذا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدا، وليس هو التصديق فقط، بل ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها. ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان، زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. أما زيادة ونقصان باعتبار قول اللسان اللي هو الشهادتين، ما فيش في إيه؟ لا زيادة ولا نقصان. فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادة ونقصان في أعمالهم الظاهرة، وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله في الأوامر والإنقياد ونحو ذلك، والانتهاء عن المحرمات، وكذلك أعمال القلوب. وأعمال القلوب نوعان: أعمال واجبة الفعل، وأعمال محرمة أو واجبة الترك. أما واجبة الفعل مثل محبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته والخوف منه والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب، وأما واجبة الترك مثل محرمات أعمال القلوب التي منها الكبر والبطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها. فإذا أعمال القلوب مشتمل على تصديق، ومشتمل على أمور واجب أن يعملها القلب، وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة في التصديق، متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب. فأعمال القلب تؤثر على تصديق، فإذا زادت محبته لله زاد تصديق، إذا زاد إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله زاد توكله على الله وزاد تصديق وزاد يقينه، وكذلك إذا انتهى عن المحرمات وخضع لله لم يكن متكبرا بل كان ذليلا لله غير مترفع على الخلق، محبا لسلامة قلبه مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديق. فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة، وفي نقصانه إلى نقصان الإيمان في أركانه الثلاثة، فإذا زيادة الإيمان نقول يزيد بطاعة الرحمن، يعني بزيادة التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن، ويزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن، ويزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن، فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا. لأن الزيادة طارة تكون بالعمل الظاهر من زيادة الصلاة وصدقة وبر وجهد في سبيل الله وطلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت، وكذلك إقراره، وهذا يحسه الإنسان من نفسه، فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجة يذكر ربه تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. قال الإمام: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا يعني أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، وكله حق يجب الإيمان به. وذلك كما قال الله عز وجل في وصف اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكذلك قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله على رسوله في القرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فالكل حق صادر عن مشكاة واحدة عن الرب وتقدست أسماؤه. قال الطحاوي بعدها: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء بأن الإيمان شيء واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد، إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا وإن لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوي فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان أبي بكر كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. جعلوا أصل الإيمان لما كان واحدا، يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر، جعلوا أهله في أصله سواء. وهذا كما سبق بيانه راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب شيء واحد راجع. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن التصديق واحد وأن التوكل واحد والمحبة واحدة وأن خشية القلب واحدة ونحو ذلك، فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، فالله فضل بعض الرسل على بعض، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان، فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرفعهم مكانة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله، والتفاضل هنا يكون بإيمان القلب ويكون بفعل الجوارح. وهنا جعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة وقال بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ولكن هذا الذي ذكره هو بعض التفاضل، لكن القلب فيه من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. ولهذا خص الله أبا بكر الصديق بأنه صدق من بين سائر الصحابة، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فخصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا على غيره. كذلك قوله في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين، الذي هو ابتغاء ما عند خص به أبو بكر لأن له في ذلك مزيدا ليس لغيره، لهذا قال: لو وزن إيمان أبي بكر لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال التبعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ: المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان ولا صدق ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه الذي هو التصديق الناس يختلفون فيه، فيأتيك ثقة فيقول لك حدث كذا فتصدقهم، ويأتي آخر فيصدقه، لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته ومن حيث الجزم به والقوة والثبات واليقين. ولهذا أبو بكر حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي. إذن كلام الطحاوي جعل فيه التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب كالخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بانتمثال الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فإن في هذه الجملة مسائل. الأولى قوله وأهله في أصله سواء، يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. فإذا كان المراد بالإيمان الإيمان الشرعي فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل الأصل الشرعي حين دخل، أم المقصود حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه والذي يلازم الإنسان دائما وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هذا فيه إجمال. وأيضا لا يتفق هذا وذاك، أي لا يتفق أصل الإيمان أول ما دخل وأصل الإيمان الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف في من نفسه الفرق بين أصل إيمانه حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحسن إسلامه. لذلك في هنا قاعدة في تفسير بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. واخد بالك الأصل ده اكتبه عندك، إذا أمر الشارع بأمر ينبغي أن يحصل، ينبغي أن يحصل. فإذا كان الأمر متود فإذا كان الأمر متوجها إلى من لم يحصله فإنه يؤمر بتحصيله. إلى من لم يحصله فإنه يؤمر بتحصيله، يؤمر بتحصيله. وإن كان الأمر متوجها إلى من حصل شيئا منه فإنه يؤمر بتحصيل الباقي، وإن كان الأمر متوجها إلى من حصله على وجه التمام فيؤمر بالثبات عليه. تاني أخوانا القاعدة ديت، إذا أمر الشارع بتحصيل أمر بننظر بقى إلى المأمور بالأمر ده يا محمد اتق الله، بيبقى عندنا ثلاث احتمالات: إما أن يكون أنه لم يحصله، أو حصل شيئا منه، أو حصله على وجه التمام. طب حصله لم يحصل شيئا منه يؤمر بتحصيله، طيب حصل شيئا منه يؤمر بتحصيل الباقي، حصله على وجه التمام يؤمر إيه؟ بالثبات عليه. واضح يا إخوان القاعدة؟ يؤمر بالثبات عليه. يقول ولا دليل من الكتاب والسنة على هذه الكلمة، يعني التعبير بأصل الإيمان فيه وعدم التفريق فيه ما بين الإيمان اللغوي والشرعي. المسألة الثانية أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق فإن التصديق يتفاوت، التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان، لأنهم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه، وأيضا يزيد في المعين وينقص، ولزيادة التصديق ونقصانه أسباب. الأول أن مسائل الشرع كثيرة سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علمه. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علمه، وأما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق به، لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صدق بكل الفروع سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة، من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. يعني من صدق أن فيه جنة ونار، هل تصديقه كمن صدق وعلم النصوص الواردة في وصف نعيم الجنة وفي وصف عذاب النار؟ أبدا. طيب، إذن التصديق نفسه من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص مختلف من جهة الإجمال. السبب الثاني أن الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، العبارة دي تاني، أن الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. يبقى التأثير ماله؟ متبادل بين التصديق وفعل الواجبات وبين فعل المحرمات وعدم التصديق، متبادل بين الاثنين. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. فإذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة، كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو السرقة وما شابه، فحين يفعل قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا، لكن التصديق القوي المستحضر بالله وبالدار الآخرة وبالعقاب وبالحساب وبالعذاب، ما يكون بعد ذلك من العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المتجزئ الكثير غاب عنه حين وقع المحظور. فلذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاء عن المحرم، هذه تزيده بالتصديق. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة لمن ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل، وأيضا زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار، كذلك قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمان. قوله إيمانا نكرة تفيد الإطلاق في هذا المقام، يعني إيمانا من جهة العمل وإيمانا من جهة الإقرار وإيمانا من جهة التصديق والاعتقاد. السبب الثالث أن أعمال القلوب مختلفة، منها الإنابة إلى الله ومحبة الرب والخضوع له والتذلل بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة، هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب. وكل أحد يعلم أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحال بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكله على الله ويقينه وقوته في الإيمان تختلف فيما إذا قام بهذه العبادات فيما إذا تهاون بها. فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تزيد في التصديق، والتصديق زيادته يؤثر فيها، فعمل القلب واحد. وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا فباعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد، إذا جاءه التوكل قوي التصديق، فإذا قويت التصديق قويت محبة الله، وإذا قويت محبة الله قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. فالقلب إذن تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر صدقا في الاعتقاد وإنابة وخضوعا وامتثالا ظاهرا وامتثالا باطنا وإقرارا وإيقانا. ولهذا تجد أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا وعدم ترفع عن الخلق، لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. فالصلاة يؤثر الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشيته وإنابته وخضوعه إلى آخره، وكذلك يتؤثر في هذه الأعمال. إذن فالتفريق ما بين أعمال القلوب كقولنا هذا تصديق هذا توكل هذا خشية وهذا إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح، يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما. هذا بحث نظري لا حقيقة له، يبقى في الأذهان بس، أما في الواقع لا. فالإيمان إيمان القلب وأعمال القلوب مترابطة، بعضها آخذ ببعض، فإذا زاد التوكل زاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل وقوي الخشية والمحبة وقوي الرجاء ونحو ذلك. هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب، وهناك أوجه أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنها، وخاصة في كتاب الإيمان فإنه ذكر 8 أوجه في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. المسألة الثالثة قوله التفاضل بينهم بالخشية والتقوى والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا صحيح، لكن هذا وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل لأمور. الأول أن التفاضل قد يكون من الله وتكرما بأن يمن على أحد فيكون أفضل من أحد، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الأمر الثاني تفاضل يكون بأمور زمانية مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها وهي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد ورد في الأثر قول عمر رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وكما جاء عن بعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي في الصحيحين لا تسبوا أصحابي، بل لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف المد، وهذا فضل خاص وهو فضل زمني لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة، وقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة، وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات ويؤجر أيضا على الانتهاء عن منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطل ورؤية النفس وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك. ومنها أعمال يؤجر على فعل بعضها ويأثم على فعل بعضها، يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. فإذا كان كذلك كان عمل القلب ميدانا للتفاضل. وفي هذا يروى عن الحسن البصري أنه سئل لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادة، فقال الحسن كانوا يتعبدون يعني والآخرة في قلوبهم وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. طب أين نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فعمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وإذا اتفق عاملان في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب وهل يتفقان في الإخلاص وهل يتفقان في حسن العمل للباطن وفي الخشية وفي الإنابة؟ لا يتفقان، بل يكون بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض. فتحصل من هذا أن قوله أهله في أصله سواء ليس صوابا، بل هو غلط. وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. هذا فيه اختلاف، فهم يختلفون أعظم اختلاف في الإيمان إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة، وانتهوا عما نهاهم الله عنه، فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. نقف عند هذا الحد، وعذرا إن أطلنا، ولكن كان المبحث لا يحتمل التفريق، وإن أردتم أن نعيده فهذا أفضل وأحسن حتى يرسخ في القلوب. الله عز وجل أعلى وأعلم، كما قال المغرب شرط.